رجعنا لكم بعد الفاصل باستفتاءنا النهاردة، هل تمثل زيارة علي الكوراني الشيعي لمصر بداية تواجد حقيقي للمذهب الشيعي في مصر؟ نعم لا لا أدري. طبعا وجوده ما هو شيء سهل، وصدقوني احنا مش بنبالغ، شيء خطير جدا أن يمارس الشيعة أداء طقوسهم ومذاهبهم في مصر 6 أكتوبر وفي الرحاب وفي القرى، ويدخلوا على البسطاء في عز الانفلات اللي احنا فيه ده والأزمات الاقتصادية، هيدخلوا لهم بشكل أو بآخر بمساعدات مالية أو ما شبه ذلك، وبمسألة حب آل البيت والروحانيات وإلى آخره. لكن أنا أحذر كل الجهات المسؤولة، الشيعة أخطر ما تتصوروا في مصر. معانا أخبارنا النهاردة، أول خبر دعوة لإيقاف انتخابات الرئاسة وإلغاء تعيين سلطان رئيسا للدستورية. الناس زهقت الحقيقة من موضوع مش عارفين مجلس الشعب ده مكمل ولا لأ، والرئاسة مكملة ولا لأ، ودخول الفريق أحمد شفيق ده شرعي ولا مش شرعي، ناس مش عارفة حاجة يعني. تقدم محامي سكندري بدعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفتهم، طلب فيها بوقف الانتخابات الرئاسية عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي والمدارس المخصصة كمقر للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية. وطلب المحامي في الدعوة ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بما يتبع ذلك من اعتباره رئيسا للجنة العليا للانتخابات. اللي قام بالدعوة دي شريف جدل المحامي، وقال ان المادة 28 من الاعلان الدستوري جعلت اللجنة العليا للانتخابات ذات اختصاصات واسعة، مضيفا انه لا يمكن الطعن على اي من قرارات اللجنة العليا باجراء الانتخابات الرئاسية لانها قرارات بنص الاعلان الدستوري محصنة من اي طعن عليها، لذلك لن يكون امامنا سوى ان نطالب بوقف تنفيذ القرار الاداري بتسليم أوراق إبداء الرأي الانتخاب الرئاسي للمدارس المخصصة كمقر للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، وهي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري. طبعا يعني محامي لما إحنا كل يومين ثلاثة، طبعا أنا مش بتهم المحامي بحاجة يعني، بس عايز أسأل سؤال يعني، الاختراعات اللي طلعت جديدة في الثغرات دي ليه بتفاجئنا دايما في المطبات الأخيرة أو بعد ما يحصل الحاجة؟ يعني النهاردة من أول المادة 28 اللي أنا ما زلت بقول يتحمل مسؤولية إن المادة دي تكون بهذه الصورة من وافق عليها واللي خلانا وافقنا عليها، وده مش عيب يعني، اللهم إلا إذا كان العملية السياسية أو وضع هذه المادة كان له اعتبارات تانية. يعني إحنا قلنا الدستور كلام بشري، ده مش نص قرآن، فمعرض إن يكون فيه ثغرة، فتلاقي نفسك حصل استفتاء في مارس قبل اللي فات وبعد سنة وثلاث شهور يقولك والله الصور المادة 28 دي طلعت مش حلوة، دي كانت بتعمل كذا وبتقول كذا. اللجنة العليا للانتخابات أو مادة 28 جابت لنا مثلا 5 من أقدم رؤساء المحاكم في مصر، وفضلنا ساكتين لحد بعد ما خلاص هنخش على الانتخابات ونقول لا نشيل الوقت رئيس اللجنة وعايزين نحل اللجنة. يعني عايز أعرف هل ده مقصود؟ ان احنا كل ما بنقرب من النهاية لازم نعمل ارباك في الشارع وزهق وملل، ده مقصود؟ انا ما عرفش يعني مين اللي بيدفع الناس دي بتطلع في الاوقات الحرجة، ليه ما بتتكلمش من بدري؟ كان قاعد شايف المشهد ده طول عمره وفجأة قرر كده يعمل دعوة يوقف الانتخابات فجأة بقدرة قادر وشاف ان فيه طعن، طب ما عملش كده من بدري ليه؟ اشمعنا دلوقتي؟ حد بيدفعه من طرف ثالث يوقف يعني يعمل لنا ارباك، ولا ضميره صحي، ولا هو اكتشف فجأة؟ يعني نفسنا نشوف المحامين دول ونقعد معهم نعرف بيفكروا ازاي ونكلم حد فقيه دستوري يا ريت. يعني الاوقاف تطالب مرشح الرئاسه بعدم انتهاك حرمه المساجد في الدعايه. طلب الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الاوقاف، طبعا انا حاسس ان انا بتكلم بنظام مبارك دلوقتي حالا، يعني الكلام ده كان بيتقال في نظام مبارك على طول. طالب جميع مرشح الرئاسه والحرص، بس الحاجه الوحيده اللي مش موجوده بنظام مبارك اللي هي خروج حد علينا يقول لنا ايه عن الانتخابات، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فأنا مستغرب الحقيقة يعني احنا معنا مداخلة جاهزة، معنا الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف السابق أو الأسبق. سلام عليكم دكتور. ألو،
أهلا بكم،
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله تمام،
ربنا يرضى عنك دكتور. يعني بتشوف
أهلا بيك وسهلا
ربنا بتشوف حضرتك المشكلة فين؟ انه ممكن حد يتكلم في دعاية على خطبة مثلا يوجه الناس بأداب الانتخابات، بالصوت انه مثلا يكون في محله، يعني مثل هذا الكلام بيدير العملية الانتخابية في ايه؟
هو في عندنا فرق بين امرين. الامر الاول ان نتحدث عن شخص معين او عن حزب معين، فهذا لا يليق بالمساجد. المساجد يقول الله عز وجل بشأنها: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.
نعم.
اما ان اتحدث عن مواصفات الرئيس او مواصفات الزعيم او مواصفات القائد الذي ينبغي ان يكون، دون ان اسمي شخصا بعينه ودون ان انتمي الى حزب بعينه او ادعو الى حزب بعينه، فهذا امر يعني واجب فيما يتعلق ببيان الشروط التي ينبغي ان تتوفر فيه من يكون اهلا للقيادة، دون ان يكون هذا مقيدا بشخص او بحزب.
هل الناس بتتقبل في المساجد بعد اذن حضرتك ان انا حتى لو قعدت اتكلم عن صفات القائد وان احنا نحاول ما نهدمش بلدنا تاني باختيار نماذج معينة للرئاسة قد تضير البلد، هل ده ممكن الناس تتقبله بسهولة، ولا هتلاقي ناس برضو من اللي بيأيدوا المخالف اللي هيحس ان الكلام اللي على راسه بطحة يحسس عليها ممكن برضو يقوم يزعق في المسجد ويرفض ده؟
مبادئ مواصفات الامام العادل او الرئيس العادل او الحكيم، هذه المواصفات وهذه القيم التي ينبغي أن تتوفر لا مانع أبدا من أن يتحدث عنها الخطيب. لماذا؟ لأنها لا تفرق الكلمة ولا يعني تعبر عن أن المسجد ساحة للصراع الحزبي أو السياسي.
نعم.
نحن ينبغي أن ننهى جميعا بالمساجد عن أن تكون مجالا للصراع السياسي أو للصراع الحزبي. وإذا جاء منتم إلى حزب اليوم ودعونا له، وجاء آخر وجاء ثالث وجاء رابع لندعو له، انقلب المسجد من يعني رسالته المطلقة وغير المقيدة بأشخاص ولا بأحزاب إلى أن يكون المسجد ساحة للدعاية الانتخابية لشخص معين أو لأشخاص معينين. نحن ينبغي أن ننأى بالمساجد عن أن يكون فيها هذا الأمر، وحسبنا أن يبين الدعاة ما يجمع الصف لا ما يفرقه.
طب حضرتك شايف ان احنا نضيف واو العطف المساجد والكنائس كمان ولا المساجد بس؟
يعني الكنائس للمسيحيين، الكنائس للمسيحيين هم ايضا ادرى بما ينظم امر هذه الكنائس، ونحن ولا نرى مانعا، لا نرى مانعا أن تكون الكنائس أيضا بعيدة عن الصراع الحزبي إذا رأى أهلها ذلك. شكرا. لكن لا نفرض عليهم هذا.
شكرا جزيلا دكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق. الخروقات بتتم، والشيء الغريب أنه برضو أيام مجلس الشعب كان بيتقال المساجد لا، وبنلاقي ناس مرشحين زي ما كان بيطلع الدكتور عمرو حمزاوي من خلال الكنائس وبيقول أنا بطلع من قاعة، طب ما هو ممكن حد برضه في قاعة ملحقة بالمسجد يعمل كده. أنا بتصور إذا أردنا إن إحنا نضبط هذا الإيقاع خلاص نتكلم في الكلام العمومي على حسن اختيار المرشح، صفات المرشح المطلوبة، آداب العملية الانتخابية، مسألة البلطجة، مسألة تزوير الأصوات، كل هذه الأمور نتكلم فيها. يعني ما قلناش إن لازم نكون حد بعينه هنقول اسمه جوه، لأنه انا عارف ان ده هيعمل جدل كبير جوه المساجد، وفي ناس حتى لما قلتش اسماء ما بتحتملش. يعني في ناس من التيارات العلمانيه معايا انا شخصيا في احد الخطب، مع اني والله ما كنتش بتكلم في السياسه خالص، كنت بتكلم عن ارتباط الصالحين بالانبياء في طريقهم وفي حياتهم، وقام واحد لقيته افتكس كده وقام لي من الجامعه قال لي انت بتدعو الى انتخاب التيارات الاسلاميه. لكن اهو دي فوق افهام وعقول بتبقى موجودة جوه المساجد. حتى لو قلت صفات الرئيس المطلوبة دلوقتي هيطلع يقولك انت بتوجه الناس ناحية المرشحين الاسلاميين. 57 الف مصر بالخارج يصوتون بانتخابات الرئاسة والخارجية تنفي حدوث تزوير. المصريون لليوم الرابع على التوالي واصلوا تصويتهم في اول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير بينما شهدت دول الخليج العربي إقبالا كبيرا من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، فإن أعدادهم كانت قليلة نسبيا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتوقعت وزارة الخارجية ارتفاع معدلات تصويت المصريين بالخارج لاختيار الرئيس القادم، خاصة المقيمين بأمريكا وأوروبا، وذلك مع عودة خدمة البريد بتلك الدول للعمل بشكل كامل بدءا من الاثنين، وذلك بعد يومين من العطلة الرسمية في هذه الدول. يعني أنا عندي رقم طبعا غريب شوية، بيقول لك في واشنطن صوت 163 مصري، تخيلوا، يعني ده رقم ضعيف قوي، 163 مصري بس. في كندا 132، في لندن 643، معنى بتصور أن أصوات المصريين أكتر من كده بكتير. كارتر يشارك في مراقبة انتخابات الرئاسة، أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون أن الرئيس الأمريكي، مش سعد الدين إبراهيم ده بتاع قضية التجسس، إنه لسه أنا ما أعرفش إيه وجوده أصلا في العملية السياسية أو كلامه، قال وأكد أن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر سيصل القاهرة خلال أيام لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وقال إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز ظهر اليوم أنه أرسل عن طريق مركز ابن خلدون دعوة للرئيس الأمريكي جيمي كارتر. تخيل تخيل، يعني واحد كان متهم بالتجسس، وواحد إحنا عارفين عداءه بشكل غير طبيعي لأن تكون مصر فيها أي ضابط من ضوابط الالتزام، وعلى رغم ذلك بيتصل بالرئيس الأمريكي ويبعت له دعوة ويجيبه ويراقب. وقال إنه يتمنى أن يشرف على انتخابات نزيهة وحقيقية في مصر. وأضاف عرضنا على كارتر في السابق أن يحضر ويراقب العملية الانتخابية أكثر من مرة، ولكنه كان يرفض ويقول لو وجدت انتخابات حقيقية فسأفعلها. والدكتور عبدالله الأشعل بيقول لم أتنازل عن خوض سباق الرئاسة لصالح مرسي. صرح الدكتور عبدالله الأشعل مرشح الرئاسة عن حزب الأصالة السلفي أنه ما تنزلش عن خوض سباق الرئاسة لصالح الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وإنما أعلن فقط تأييده لمرسي ومشروع النهضة. طبعا أنا يعني ده خبر غريب، معانا الدكتور عبدالله مش موجود، ياريت تجيبهن عشان أنا مش فاهم إزاي رئيس بيأيد رئيس وفي نفس الوقت بيعلن أنه مكمل السباق. ننتظر نشوف السعودية تبدأ في التخلي عن نظام الكفيل وتمنح الوافدين حرية التنقل. أنا بتالي ده أكبر وأسعد خبر ممكن يسمعه أي مصري جوه المملكة العربية السعودية. إحنا محتاجين ضوابط، كل بلد يبقى لها ضوابط، وخصوصا أن السعودية مشاع لكل الجنسيات، لكن فعلا كان نظام الكفالة من الأنظمة صعبة جدا واللي عملت مشكلات، وبعض الكفلاء هؤلاء يعني الحقيقة كانوا بيمارسوا طغيان من خلال هذه الكفالة، خلينا نتكلم بصراحة. ويمكن هذه النقطة بالذات أتصور أن النظام السعودي يعني هيعمل شيء طيب جدا، لأنه هيشيل حساسيات موجودة بين السعودية وبين أي دولة، بسبب أن بعض الكفلاء بيستخدم نظام الكفالة استخدام جائر في كسب بطريقة مهينة، فأكل أموال الناس بالباطل. وفي ناس كتير أعرف مواقفهم، وفي ناس من السعودية من مشايخنا الكبار هناك ياما كانوا بيتكلموا في خطبهم عن مسألة ان الكفيل يظلم المكفول بهذه الصورة. وزارة العمل السعودية بتبدأ في خطوات نحو الاستغناء عن نظام الكفيل. وكشف احمد الحميدان وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية اليوم انه يجري استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة نقل الخدمات، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق. وذلك في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من القوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. في المملكة معنا الدكتور عبدالله الأشعل. السلام عليكم دكتور عبدالله.
وعليكم السلام.
دكتور عبدالله، مش غريب أن مرشح رئاسي يؤيد مرشح رئاسي آخر لكن في نفس الوقت ما بيتنزلوش؟
لا، هو التنازل القانوني ده انتهى منذ فترة. يعني انا عشان اتنازل واسمي اتشال من الكشف كان لازم اقدم طلب لجنة عليا الانتخابات واتنازل.
نعم.
وهنا لما نقول تنازل مفيش حاجة تنازل لحد معين، هو تنازل بس.
نعم.
يعني اسمي اتشال من الكشف، لكن الموقف بتاعي هو ان انا هنتخب الدكتور محمد مرسي، يعتبر انسحاب لصالحه من الناحية الفعلية، بحيث ان انا انصاري ينضموا له.
نعم.
صوته عشانه.
نعم.
وده قرار دافعه الاساسي وطني، لان معسكر الفلول بيتقدم وعنده كل الامكانيات، والمعسكر الوطني يتفتت. فاحنا عشان ما يعني حاولنا طبعا في المعسكر الوقت ان احنا نجمع الناس على بعض.
انا كنت لسه حسأل حضرتك طالما ان هناك شعور من خلال استطلاعات الرأي ان استاذ عمرو موسى والفريق احمد شفيق ناس بتتقدم بناء على ما يحدث في الساحة الاسلامية الان، اليس هناك راشدين يجمعوا التيار الاسلامي كله على مرشح واحد؟
انا بحمل مرشح التيار الاسلامي المسؤولية عن الهزيمة اذا حدثت لا قدر الله، لانه كل الجهات ذات المرجعيات الاسلامية المحترمة حاولت مع الجميع، ولكن الجميع اغلقوا اذانهم واصروا واستكبروا استكبارا، ونحن في مرحلة حاسمة. القضية ان كل واحد ينسى ذاته ويبص للقضية الاكبر وهي مصلحة هذا الوطن، وايضا الجانب المشروع الحضاري الاسلامي اللي هم بيتكلموا عليه.
ممكن اسأل حضرتك سؤال دكتور عبد الله؟
نعم.
هل صراع الاخوان المسلمين من خلال خروج الدكتور عبد المنعم بفتوح ودخول الدكتور محمد المرسي، الصراع اللي بينهم ممكن يخسرنا في النهاية سباق الانتخابات؟
لا، هو الحقيقة ده مش هو ده الصراع اللي هيخسرنا، تمسك كل واحد بمنصته، مع العلم احنا كلنا بناخد من نفس الكعكة.
هو الدكتور عبد المنعم الفتوح او الدكتور محمد مرسي كلاهما رفض التنازل، ليه؟ يعني ايه السبب؟ مش بسبب صراع الاخوان ده؟
مش عايز اخش في الخلاف بين الجماعة وبين الدكتور ابو الفتوح.
اتفضل.
انا دي قضية ما تخصنيش. انا المشهد العام دلوقتي ان احنا عندنا ثلاثة من المرشحين الاسلاميين الحقيقيين، وعبدالله الاشعل يجمع بين المرشح الاسلامي والمرشح الليبرالي، يجمع بين الاثنين، يعني عنده ما لدى المشروع الاسلامي وعنده ما لدى الاخرين. ولذلك انا قلت انا ضحي، انا لان انا حتى لو خدت مثلا مليون ده هيبقى خصم من المخصص للفريق الوطني، وطبعا التيار الاسلامي فيه مجموعه والتيار الوطني فيه بقيه المجموعه.
نعم.
يعني اذا كان مثلا في اربعه على التيار الاسلامي، في عندك سته كمان على التيار بقيه التيار الوطني. فانا بقول التيار الوطني كله هيخسر.
نعم.
القضيه مش قضيه بقى سين ولا صاد من الناس، هم لو حسبوها كده كانوا كلهم يعني جم على واحد وقفوا وراه. طب انا ليه اخترت الدكتور محمد مرسي؟
ليه؟
اللي اختار الدكتور محمد مرسي، لان الدكتور محمد اولا من ناحيه البرامج احنا متفقين تماما على نفس البرامج، كل المرشحين لا خلاف بينهم بغض النظر عن الالوان السياسيه المختلفه اللي بياخدوها، لكن الحقيقه ان المشروع واحد، مشروع الوطني واحد. انما الدكتور محمد مرسي تقف وراه جماعه منظمه، وهذا هو السبب الحقيقي في ان احنا نمره اثنين، ان جماعه الاخوان المسلمين تتعرض لمؤامره كبيره جدا لضربها في اطار تفتيت قوى الثوره والقضاء عليها. لهذا السبب انا رايت بحس الوطني ان انا لازم ادعم مرشح حزب الحريه والعداله، وانا لا استطيع ان املي على احد ما اريد، ولكني استطيع ان املي على نفسي.
نعم.
فانا الحقيقه أدعم الدكتور محمد مرسي دعما كاملا. أولا هو رجل عالم وأفضل من كثيرين من المرشحين، ثانيا أنه رجل نظيف ومحترم، وكل التيار الإسلامي الحقيقة محترم وجاء من خلفيات محترمة وليس له سابقة في الفساد، وثالثا أن الجماعة تقف وراءه، وأنا أظن أن المجتمع المصري يجب أن يقف وراء هذا المرشح.
شكرا جزيلا دكتور عبدالله الأشعل، مرشح رئاسة الجمهورية. معرفش أنت مكمل ولا لا، بس هو شكله طبعا يعني خرج من السباق. معنا الاستاذ علاء عوض المستشار الاعلامي لوزير القوى العامه. السلام عليكم استاذ علاء.
اهلا عليكم. السلام الشيخ خالد،
ازي حضرتك؟
اهلا بك يا فندم.
استاذ علاء، يعني مساله ان السعوديه تاخد خطوه في الغاء نظام الكفاله او اجراء تعديلات، هل بترى حضرتك انه هذا الخبر جدي في هذه المره؟
لا، هو الخبر المره دي جدي لانه صادر من مصدر رسمي في المملكه العربيه السعوديه.
نعم.
يعني هو الحقيقه احنا من شهر مارس وصلنا دراسه من المملكة هذه الدراسة بترى كيفية وآليات التعامل مع هذا النظام وكيفية تغييره. الحقيقة احنا كحكومة بندرس هذه الدراسة، وهنوافي المملكة بها ان شاء الله برؤيتنا حواليها، باعتبارنا احنا دولة لنا عدد كبير جدا.
هل عرضت المملكة العربية السعودية شكل معين للنظام الجديد او المتغيرات اللي هتحصل فيه؟
والله هو النهارده صحيفة الاقتصادية السعودية الحقيقة على لسان السيد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل السعودية الحقيقة قرر النهارده إنه هناك استبدال لهذا النظام، وهيتم منح هيلغي يمنع هذا النظام احتجاز جواز سفر العامل والغاء موافقه الكفيل على استقدام العامل لاسرته او طلب التصريح له بالحج او زياره احد الاقارب في اي منطقه داخل السعوديه. واعتقد يمكن اكثر الخمس حاجات دول وحريه التنقل، اعتقد الخمس محاور دول هم اهم مشاكل نظام الكفيل حتى مش مع العماله المصريه، مع كل العمال الوافده.
متوقع استاذ علاء بعد اذن حضرتك يعني يطبق هذا النظام حقيقه امتى، في حدود قد ايه تقريبا؟
والله هو طبقا لما جاء في التصريح الصحفي النهارده هو على نهايه 2012 هيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمه لالغاء هذا النظام. والحقيقه انا استشعرت اثناء مؤتمر العمل العربي في مارس الماضي في القاهره ان المملكه جاده هذه المره في الغاء هذا النظام، واعتقد هيحذو حذوها كل دول الخليج.
شكرا جزيلا استاذ علاء عوض مستشار الاعلامي لوزير القوى العامله. بقول لكم ده خبر ممتاز لعمليه الكويت وعمليه البحرين وعمليه الامارات، اتصور هياخد شكل تاني، العلاقه هتبقى اكثر ادميه، هيبان اذا كان في حد مشاغب من العماله سواء من مصر من اي حته في مكان في هذه الدول، هيبان اذا كان مشاغب بطبيعته وهيبان اذا كان الكفيل ظالم بطبيعته. اعتقد ان امورها تتضح وهتقل حده الخلافات اللي بنشوفها والحساسيه والتراشقات اللي بتحصل بناء على بعض المعاملات الفجه من بعض الكفلاء في هذه الدول. اصحاب شركات السياحه يتظاهرون امام البرلمان بسبب مشروع قانون الحج والعمره. استاذ ايهاب عبد العال امين صندوق غرفه شركات السياحه، السلام عليكم استاذ ايهاب.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ ايهاب لماذا تظاهرتم اليوم؟
احنا لم نتظاهر
امبارح،
رحنا مجلس الشعب عشان نوصل راينا حضرتك الى اعضاء الساده اعضاء مجلس الشعب او لجنه السياحه الدينيه، لجنه السياحه والاثار في مجلس الشعب، ان احنا بنرفض قانون الهيئه الخاصه بتنظيم الحج والعمره.
كويس. طيب استاذ ايهاب يمكن عندي ورقه مكتوب فيها انه المتظاهرون رددوا وزير سياحتنا فاشل، مجلس ادارتنا فاشل، يسقط يسقط الاخوان. دخل الاخوان في موضوع ايه؟
لا هو طبعا انت عارف حضرتك في بعض اصحاب شركات يعني بيتسموا انهم يعني تلقائيين وببساطه، لكن احنا كان غرضنا الاساسي ان القانون، احنا لدينا قانون 38 وتعديلاته لسنه 2008 بينظم اعمال الرحلات الداخليه وخارجيا ومن ضمنها الحج والعمره، مش محتاجين هيئه جديده انها تنظم رحلاتنا.
طب هي الهيئه الجديده يعني بتتعارض معاكم في حاجه؟
طبعا بتتعارض معانا بقانوننا ومصالحنا ومصالح المواطن العادي والبسيط.
حركة العمرة بدأت ترجع يا فندم يعني إلى طبيعتها قبل أن يسافر السفير السعودي؟
الحمد لله الحكومة السعودية والسفارة السعودية بتتعاون تعاون غير عادي وتمنح التأشيرات في أقل من 24 ساعة.
شكرا جزيلا أستاذ إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة. وقفة احتجاجية لطلاب أكاديمية الشروق أمام النائب العام. نظم العشرات من طلاب أكاديمية الشروق وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم خلال أحداث العباسية. معنا حمدي عماد أحد الطلاب. السلام عليكم يا حمدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حمدي هل تم التواصل مع أحد من المسؤولين لشيء بعد الوقفة الاحتجاجية؟
هو احنا بعد ما وقفنا شويه قدام مكتب النائب العام وكده نزل لنا واحد قال لنا تعالوا اقعدوا مع على مستشار النائب العام. نزلنا قعدنا معاه وفضل برضو يعني الكلام كله ما فيش بيده اي حاجه، القضاء العسكري ما فيش حد عليه، ما فيش بايدينا اي حاجه، احنا كل اللي هنقدر نعمله لكم هاتوا شهاده قيد تثبت ان الراجل ده طالب، وهاتوا جدول امتحاناته، هاتوا هاتوا هاتوا، نفس الكلام اللي بعتناه في النيابه العسكريه في السويس، نفس الكلام اللي بعتناه لمدير الامن في السويس، بس نفس الكلام اللي بعتناه في كل حته.
ايه التهم اللي بيوجهوها لزمايلكم يا حمدي؟
والله هم ملفقين لهم تهم، منها يعني حيازه متفرقعات، الاعتداء على افراد جيش، الاعتداء على منشات عامه، حاجات كتيره اللي هي تبع القضايا العسكريه دي محدش يعرف يعني، مع ان في السويس الناس دول اتمسكوا في السويس يوم احداث العباسيه ما حصلش اشتباكات في السويس اساسا، كانوا طالعين في مسيره سلميه لسه بيعملوها عشان خاطر ينددوا بالاحداث اللي حصلت في العباسيه، مسكوا 8 منهم.
هم حولوا للقضاء العسكري؟
هم محبوسين، اخذوا يوم الجمعه اللي اتمسكوا فيها في احداث العباسيه وهم اتمسكوا في السويس.
نعم.
اخذوا يوم الجمعه دي من النيابه العسكريه 15 يوم، وقبل ما ال 15 دول اليوم دول يخلصوا، واول امبارح يوم السبت اللي فات ودوهم على جروز وادوهم 15 يوم كمان لحد يوم 27، والناس امتحاناتهم هتبتدي الاسبوع الجاي، يعني فيهم واحد بكالوريوس احمد حمدي، فيهم احمد حمدي ومحمد غريب دول من اكاديميه الشروق، احمد حمدي ده بكالوريوس اتصالات امتحاناته الاسبوع الجاي، ومحمد غريب نفس الكلام.
أنا بشكر حضرتك حمدي عماد أحد طلاب الأكاديمية والله أنا بناشد يعني الشرفاء لوجه الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون شاب بيعبر عن غضبه، اتفقنا واختلفنا عن رفضنا كلنا أن يعتدى على وزارة الدفاع. أولا رفضنا التام لفكرة القضاء العسكري، أن يحال مدني القضاء العسكري. أتمنى فعلا الأمر ده لازم يتحط له نهاية من خلال تشريع في مجلس الشعب، ومن خلال كل النخب والأحزاب لابد أن تتكلم مع المجلس العسكري في هذا الأمر. مرفوض تماما أن يحال إنسان من القضاء العادي قدام قضيه الطبيعي إلى القضاء العسكري، لأن مش قادر أتصور أن مسجل الخطر والبلطجي والداعر وتاجر المخدرات يتحكم قدام محاكمات مدنية عادية، وإنسان بيتظاهر بقول بصرف النظر عن كونه حتى لو أخطأ في شيء أنه حرق أو رمى أو عمل أنه يتحول على النيابة العسكرية. ده نمرة واحد، يعني يعاد إلى قضية الطبيعي. نمرة اثنين، لابد أن احنا يكون عندنا شيء من روح القانون قبل تطبيق القانون نفسه. أنه شاب زي كده عنده امتحانات، بتصور حتى لو إجراءات بتمشي، ما هوش مجرم مثلا خطير يعني على البلد وعلى أمن البلد، ببساطة شديدة يفرج عنه بضمان إقامته، حد يضمنه من أهله، يروح امتحاناته ويمارس حياته زي ما كان المستشار مرتضى منصور بيمارس حياته وغيره ممن وجه إليهم الاتهام في موقعة الجمل كان بيمارس حياته، وبعض الضباط اللي كانوا متهمين بقتل المتظاهرين بيمارسوا حياتهم، ويوم المحاكمة يروح القفص. بس ما نعملش تعارض نقضي على مستقبل شاب ونعاقبه هذا العقاب المر. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوصل صوتنا للمجلس العسكري وللشرفاء من الأحزاب لاتخاذ موقف قبل ما تيجي الامتحانات وتضيع فرص على هؤلاء الطلاب المتحمسين للتغيير. قد يصيبون وقد يخطئون، لكن ما نعاقبهمش هذا العقاب اللي يقضي على مستقبلهم ويكرههم أكتر في مصر. محكمة تطلب من أهالي شهداء بورسعيد الخروج من القاعة أثناء عرض الفيديوهات غياب ممثل الدفاع. معانا ياسر سيد أحمد المحامي عن بعض أسر الشهداء بإذن الله. السلام عليكم أستاذ ياسر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ياسر، آخر أخبار محاكمة بورسعيد وما حدث فيها، وصلت لحد فين يا فندم؟
والله هو النهاردة كان آخر حاجة إن إحنا بيتم عرض الفيديوهات اللي مسجلة بكاميرات استاد بورسعيد اللي هي الكاميرات الداخلية، فتم عرض النهاردة واحدة من الفيديوهات، لأن هما ثلاثة تم عرض واحدة، كل واحدة فيها حوالي 30 أو 40 مشهد.
نعم.
فالعرض لما تم العرض فكر الأهالي اللي حاضرين المحاكمة باللي حدث ووراهم شيء من اللي حصل في أولادهم، ففي ناس كتيرة خرجت عن شعورهم.
طب هل الطبيعي يا أستاذ ياسر في محاكمة زي كده مش إن حضرتك تحضر أفضل بدل ما نؤثر يعني في أحزان الأهالي ونخليهم يشوفوا المشاهد دي مرة تانية، إن المحامي بحيث إنه أكثر واقعية في التعامل مع القضية يكون هو حاضر عن أهالي الضحايا والقتلى؟ يعني
هو فنيا اللي حضرتك بتقوله ده يمشي، إنما تعالى منطقيا مستحيل تقدر تقول لأب أو أخ أو صديق أخرج برة عشان أنت مش هتستحمل. الكل يقول لك أنا هستحمل، وبعدين احنا قلنا لهم كده بالفعل والقاضي طلب منهم كده بالفعل، قالوا لي احنا هنستحمل. هم فعلا استحملوا طول العرض، ولكن لما خرجوا بره الناس ما قدرتش تمسك نفسها، بكاء شديد.
هل حصل مستجدات من خلال عرض الفيديو تؤثر على سير القضيه؟
هو ده اللي حصل، ان هم شافوا الغدر بثلاثي اضلاع غادر متفق على قتل هؤلاء الشباب الصغير يعني بمنتهى الخسه والندالة.
هل حصل جوه الفيديوهات ان تم تصوير حد من الموجودين فعلا جوه القفص بان في خلال الفيديو؟
لا، هو احد المتهمين ظهر وبكل بجاحة بيقف يقول انا هو واقف وبحاول امنع الناس من على الباب، يعني هو بطل يعني بيحاول يمنع جمهور النادي المصري ان هو يخش على النادي الاهلي.
هل بتتصور
احد الناس اللي قتلوا بالفعل؟
استاذ ياسر، بتتصور ان في حد بكل وضوح وانت محامي جوه القفص حاسس انه بريء ملوش علاقه بالقضيه دي خالص؟
والله احنا فوجئنا النهارده ان في 6-8 منهم واقفين بيصلوا العصر جوه القفص بايمان شديد، واحنا اصلا شايفينهم ومتعرف عليهم الشباب بالصور بتاعتهم هم بيقتلوا وبيضربوا.
نعم.
الناس دي بتتلاعب بدم.
هل حصل اي مشادات بين اهالي المتهمين واهالي القتلى؟
لا، هو حصل امبارح اهالي بورسعيد هم اللي حاولوا يعني يشتموا الاهالي ويشتموا بعض المحامين، لكن برضو كان في رد احنا منعناه، لكن النهارده الناس انهارت في البكاء بتاعها عشان شافوا الشرطه واقفه ما بتعملش اي حاجه، بل ان هم بيسلموا على بعض وبيبوسوا على بعض بيتكلموا في التليفون، وقدامهم شباب بيتقتل وبيتجرح وبيتضرب وما بيعملوش اي حاجه. شافوا ضباط الجيش بيجروا وكأنه ما فيش اي حاجه، في حين ان اعتصام العباسيه تم صده في 8 دقائق ونص.
بشكر حضرتك استاذ.
ممكن الناس لو واحد منهم ضابط عنده شويه احترام او عنده شويه دين كان طلع الطرنجه بتاعته وضرب في الجو طلقتين كان فرق الجموع ديت.
صحيح.
الناس دي متفقه على قتل هؤلاء.
صحيح. شكرا استاذ ياسر. سيد احمد المحامي عن بعض اسر الشهداء، باذن الله اسال الله ان يتغمدهم بوافر الرحمه وان يصبر اهلهم وان يظهر الحق ويعاقب المسؤول الحقيقي. انا مش الادوات دي سهل. الادوات سهل. واحد احنا عندنا ناس من كتر فقدان الامل اديله فلوس يقتل ويسرق وعنده يستعمل اي حاجه، طبعا ده مرفوض شرعا ودينا وعرفا وخلقا، وزي ما بيقولوا تجوع الحره ولا تاكلوا بثديها. لكن في نفس الوقت كان النبي يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. احيانا الفقر الشديد اللي حصل في مصر بيؤدي ان في بعض الناس اللي ما عندهمش وازع ديني للصبر على هذا الابتلاء كما يصبر الشرفاء والصالحون، انه يقدر من خلال هذا الفقر يتلكأ انه يقدر يعمل اي حاجه. يعني وصل امر ان بعض الناس يقولك عشان اسدد ديوني عايز ابيع كليتي عشان عايز فلوس عشان اجوز بنتي. دي فتوى جات لي واحد عايز يبيع كليته علشان يجوز بنته. فطبعا اتمنى انه الفاعل الحقيقي الرأس المدبر المحرض هو اللي يتجاب، مش الايادي والقفازات. مش هنفضل طول عمرنا القفازات هي اللي تتحرك، انما الرأس المدبر يكون بعيد عن هذا المشهد. ربنا يظهر الحق. هناخد فاصل ونواصل معاكم لقائنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمد عبد الشكور الكاتب الصحفي ورئيس القسم الديني بوابة الوهاب. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم
أستاذ حازم طه الباحث في شؤون الشيعة وعضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. السلام عليكم أستاذ حازم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أنا هبدأ معاكم أستاذ محمد. إحنا طبعا كنا اتصلنا أو حاولنا الاتصال بمحامي اسمه محمود جابر شيعي، حاولنا اتصل بكذا حد من الأطراف دي عشان يكلمنا بالظبط إيه وضع الشيعة في مصر. كلهم رفضوا ان ياتوا عشان بس ما يتشدقوش ان احنا بنتكلم من منظور واحد. اي حد هيجي ان شاء الله باذن الله من الشيعة هيتغسل هنا باذن الله يعني، بس احنا بنجيب عشان نوري للناس افكار دول والخبث الموجود عند التيارات الشيعية بالذات اللي بتحاول بقدر الامكان وبكل ما اوتيت من قوه وفي ظل الانفلات اللي بنشوفه انها تتحرك عشان يكون في تواجد حقيقي للشيعة. وده استفتائنا كان معاكم. برحب بيك استاذ محمد. بدايه استاذ محمد، انت متابع للملف الشيعي مش من الناحيه العقائديه، من الناحيه السياسيه، بتشوف زياره الكوراني في هذا الوقت بالتحديد ليه؟
والله قبل ما ارد على السؤال بتاع حضرتك كنت حضرتك فعلا اتصلت بيا وحاولنا نتصل بحق يعني ناس كتير من الشيعة او المتشيعين او المعتقدين للمذهب الشيعي، كلهم رفضوا الحضور رغم ان قلنا لهم الحلقه هتبقى موضوعيه وفيها الراي والراي الاخر يوضحوا الافكار العقائديه والاختلافات، لانهم كلهم رفضوا. دي حقيقه يعني حضرتك اكد على كلام حضرتك فيها دي.
نعم.
اما الجزء الخاص بزياره العالم الشيخ الكوراني الشيعي، كان لما سالت بعض الشيعة قبل ما نقول ان هو جاي زار مصر ليه دلوقتي، طبعا حاره الترهل اللي موجوده في البلد، الحاله اللي موجوده فيها مصر دلوقتي، كل اللي انت قايله حتى حضرتك قبل الفاصل، اللي عاوز حاجه بيعملها وكل اللي عاوز اي حاجه بيعملها حتى بتوع الدعاره بيعملوا، والدنيا يعني حصل فيه لخبطه وفي حاله ترهل في الدوله، فكله بينتهز من هذه النقطه المدخل اللي يقدر ينشر فيه فكره او ينشر فيه مذهبه او نوع من جس النبض، يشوف ردود الفعل هتكون ايه. هل هيقبى فيه فعل قوي
رد فعل قوي
او رد فعل ابسط من كده. انا لما سالت المصادر الشيعيه اللي هم المعتنقين للمذهب الشيعي سالتهم ليه الشيخ الكوراني جاي دلوقتي وليه، قالوا لي اجابتين فيهم اجابه طبعا نرفضها او غير موضوعيه، اللي هي انه مريض بمرض معين وهذا المرض جاي يعالجه في مصر.
يعني هي الحمد لله مصر متقدمه طبيا طحن، فهو ساب كل دول الدنيا وجاي مصر. اتفضل.
ده وده نشرناه في بوابه الوفد. والجزء الثاني اللي اتقال ان هو اصلا الشيخ الكوراني او علي الكوراني متخصص في العلامات الكونيه للظهور المبارك.
للظهور
المبارك اللي هو المقصود به ظهور المهدي.
نعم.
المهدي في العقيده بتاعت الشيعة. الظهور المبارك هو اصلا القراني متخصص فيه وكل كتبه فيه، بدرجه انه في كتاب اسمه عصر الظهور مؤلفه ومؤلف ابحاث في الموضوع ده. قالوا انه مصر في المعتقدات بتاعتهم بيقولوا انه مصر فيها حاجات معينه جه يشوفها، حاجات في البيئه المصريه، حاجات في نهر النيل، حاجات في البشر. بيقول انه في صعود تيارات دينيه معينه، صعود تيارات فكريه وتيارات دينيه معينه واحداث تحدث في مصر من خلالها هيبقى قربنا على الظهور المبارك. وانه مصر ده في اعتقاداتهم انه مصر هي دوله كبيره جدا لتأييد الامام المهدي، ومنها على هيبقى ليه منبر فيها ويتكلم ويبدا ينشر يعني الدعوه بتاعته هتبقى من خلالها من مصر. لدرجه ان هم يعني في العقيده بتاعتهم برضو انه بيقولوا في كتابهم انه احمد بن طولون حاول بقدر الامكان انه يعمل نوع من بيقول بحث عن اثار او حاجات الكنوز بتاعت الهرم، وجاب اكتر من 1000 واحد وحاول يحفروا في مكان، ولما وصلوا لنقطه معينه في الهرم لقوا برديه او حاجه زي كده وجابوا ناس قريتها، من خلالها ما عرفوش انه الفتح ده مش هيتم الا على ايدين المهدي المنتظر، فرجعوا الحجر زي ما كان. ده الكلام ده عندهم في كتبهم.
نعم.
فرجعوا الحجر زي ما كان وانتهت القصه دي.
نعم.
يقال كمان انه القراني لما جه هنا زار كذا، هو جه في المحله وطنطا والاسكندريه والقليوبيه اللي في المرج والمنطقه دي، وجه في القاهره وقعد مع كتير من الشيعة شرح لهم، كان بيتكلم في الظهور في مساله الظهور والظهور المبارك.
محمد حضرتك يعني عدد الشيعة في مصر عندك معلومات عنه؟
هو في معلومه اشك فيها جدا 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 ذكرها الباحث سعد الدين ابراهيم من شهر
بتاع مركز ابن خلدون ده.
بتاع مركز
ده غير موثق بالنسبه
لي، غير موثق زي ما انت عارف حضرتك. ان هو بيحاول يعني يعلي طائفه على طائفه اخرى للعلاقه اللي انت عارفه عليها. فقال ان هم يتجاوزوا 1,200,000، وانا اعتقد انهم اقل من كده بكتير. ولكن مشكله الشيعة او مشكله بعض الناس بتظن ان الصوفيين هم نقول الباب الخلفي ليه
او قنطره للتشيع. استاذ حازم ارجع لك يعني تعليقك على زياره علي القراني في الوقت ده بالتحديد. اولا مين هو علي القراني وايه موضوع الحسينيه اللي طلع على الانترنت؟ ويمكن واحد بعت لي بيقول لي اسمه احمد ابو زريعه بيقول لي اذا كانت فعلا هناك حسينيه في مصر فلماذا لم تقوموا بتصويرها، ثم هل هناك من اجراء قانوني لهدمها؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني حضرتك دعني اتفق مع الاستاذ محمد في بعض المسائل اللي قالها، لكن انا عايز اضيف بعض المسائل. انه علي القراني ليس سيدا، يعني العمم العمائم عند الشيعة عمة سوداء ده يبقى سيد من اهل البيت، او عمة بيضاء يبقى شيخ، عمة خضراء ده سادن المعبد او او الكاهن بتاع القبر. يعني علي القراني هو الثعلب الشيعي الذي ولد في لبنان في جنوب لبنان، ويسمى علي القراني العاملي، ويهتم فعلا بمسائل عصر الظهور، وله كتاب اسمه عصر الظهور، وهو مقيم الآن في مدينة قم. قم وهي قبلة الشيعة. وجود علي القراني الآن، ولو ربطنا الأحداث مع بعضها، إن علي القراني يدخل مصر متسللا 5 أيام في نفس الوقت اللي تم فيه قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ده يوضح مسائل كثيرة جدا، إن إيران ليست بعيدة أبدا عن المشهد السياسي. حتى
محمد مش بعيدا حتى عن المشهد اللي حصل قدام السفارة،
مش بعيدا، لأن حتى في وقفات احتجاجية قبل كده من كام شهر عملها محمد الدليني واحمد صبح واكتر واحد من الشيعة امام السفارة السعودية، لان في مسألة في غاية الاهمية. الان الاقتصاد المصري في حالة انهيار، لما تقطع اوصال الدول العربية وتقطع العلاقات بينها وبين مصر، مفيش دولة في العالم العربي حاليا بتساعد مصر او ساعد الاقتصاد المصري غير السعودية. طيب لما نفاجأ كمان ان هناك قطع علاقات اقتصادية مع السعودية، يعني الحكومة المصرية لن تجد امامها باب الا باب ايران. ايران المسكينة ستساعد مصر وهتدفع 5 مليار لدعم الاقتصاد المصري، وطبعا في المقابل
العرض كان عرضوه في مجلس
ولا
الشعب،
ولا زال العرض قائم طبعا. وفجأة طبعا يعني انا سمعت بعض المرشحين للرئاسة هو بيقول انه لازم اقيم علاقات مع ايران. طب انت هتقيم علاقات مع ايران وتكرس تجيب مثلا يعني ملايين يراقبوا الايرانيين اللي هيدخلوا مصر، طبعا دي كارثه
على فكره. كل مرشح الرئاسه قالوا الكلام ده
بالنسبه، ودي كارثه
حتى
كارثة.
الاسلاميين نفسهم
كمان، لانه اصلا عشان تدخل 100,000 ايراني عايز تجيب لهم 600,000 مخابرات تشوفهم عملوا ايه. وايران ليست دوله ساذجه عشان تيجي ترمي اموالها في مصر، هتدفع الاموال زي ما عملت في غزه بالظبط، تدفع الاموال لحماس في مقابل ضمان امن اسرائيل وفتح حسينيات في غزه، مفيش كلام تاني. يعني ايران مش دوله ساذجه. وايران بالنسبه للي دعا علي القراني الى مصر هو واحد اسمه سالم الصباغ. سالم الصباغ ده مدير مالي في شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. هذا الرجل هو الذي اتصل بعلي الكوراني شخصيا، واحنا عندنا تسجيل خاص به وهو بيقول احنا اللي اتصلنا به واحنا اللي جبناه.
ده شيعي،
اسمه سالم الصباغ في المحل.
يا ريت يا والله في شركه ايه
في غزل المحله، في
شركه. يا ريت والله السلطات المعنيه والامن يستدعي الرجل ويقول له الزياره سببها ايه، وافتحوا ملف وراقبه زي ما بنراقب بتوع مظاهرات ونراقب الاسلاميين ونراقبوا الناس دي كمان. اتفضل.
في مساله تانية طبعا، الشيعة الجلسه الخاصه بالحزب الشيعي فضل عليها 3 ايام، الجلسه الاخيره يوم 17/5 القادم، فده نوع من انواع فرد العضلات وان احنا موجودين على الساحه، وحتى في اخبارهم في المواقع الشيعيه نقلت اخبار متناقضه، يعني بعض المواقع الشيعية قالت ان الازهر ان الشيخ احمد الطيب اتصل بعلي الكوراني ورحب به لكنه اعتذر،
وقتي ضيق مش اقدر اقابلك،
اعتذر. وبعدين من يومين الطاهر الهاشمي وهو رجل شيعي مصري كان من الصوفية، دي يعني اختلف فيها مع الاستاذ محمد، بالفعل الصوفية هي القنطرة الاولى لدخول التشيع لمصر، بدليل تشيع الحركة العزائمية باغلبها خصوصا علاء مضب العزائم،
وطاهر
الهاشمي ده موجود في البحيرة وكان نقيب الاشراف لكن الاشراف لفظوه، وده رجل شيعي أصدر بيان من كام يوم طبعا سب من أوله لآخره للدعوة السلفية والوهابية والسنية، لسه من يومين على موقعه طاهر الهاشمي سب لكل الدنيا. طيب أنا نفسي بس الإخوة أو أهل مصر كلهم يعرفوا علي الكوراني ده يطلع إيه، بيقول إيه، ده رجل يسب الله ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده موثق وموجود مع الإخوة في الإعداد، أتمنى
مع الفيديوهات اللي عندكم
يعرضوه.
جاهزين فيها حاجة؟ اعرض لي أول فيديو كده عن علي الكوراني فندي ده نشوفه إيه.
يا الله بلا يا علي شرك. بنت الرئيس قالت بنت الرئيس، وقالت نزل جبرائيل بصورتي على حريرة. وين صورتها على حريرة؟ وعطاها اياها النبي. والله لو عندها صورتها على فوطة من حرير وراسمها اياها جبرائيل بالفوتوشوب وجاب لياها كان رفعتها بالجمل. ما هذا الكلام؟ وقالت انه النبي فضلني والنبي فضلني، وهي تقول انه غضبت على النبي وقلت له انا اعرف انك تحب علي وفاطمة اكثر مني صرت ابكي. هي تقول ما يمكن انه فضائل امرأة كلها هي قالت بنت الرئيس قالت بنت الرئيس. الان اذا بنت حسني مبارك او بنت رئيس قالت عن فضائلها كلها تقبلوه؟ ما يمكن، لازم تنقدوا هذه الفضائل. وان الذين يرمون المؤمنات المحصنات ونزلت براءتي من فوق، نحن نقول هي قالت نزلت براءتها، نحن نقول المتهمة ماريا القبطية المصرية الغافلة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أول صفة لها غافلة، يعني بسيطة ساذجة. عائشة كيف بسيطة وتقود معركة حرب 7 أيام؟ ليست غافلة عائشة، إذن المبرأة ليست عائشة، المبرأة تلك البسيطة.
شكرا لك، وأسأل الله أن يبارك في مصر وفي أهل مصر التي تفتخر بمشاهد أهل البيت الطاهرين وبحبها، ويسمون الإمام الحسين عليه السلام سيد مصر. فبارك الله فيكم، وأنتم ولاؤكم لأهل البيت ليس جديدا، وعندنا أحاديث أهل البيت عليه السلام تقول أن مصر يجعل منها الإمام المهدي سلام الله عليه منبرا للعالم، يعني مركز هداية وإعلام عالمي، ويزور مصر أيضا. وشكرا.
رجعنا لكم بعد الفاصل. حازم ترانسليت، ترجم لنا الرجل ده الكذاب الأشر ده بيقول ايه؟
الرجل ده في كل فيديوهات كتيرة جدا في سب الصحابة وفي اشد من كده. طبعا هو في البداية بيقول انك تقول يا الله بدون يا علي شرك. لابد حتى تكون مؤمن تقول يا الله زائد يا علي، يعني علي شريك لله. ده كفر ما فيش بعده كلام، يعني لا يمكن ابدا لمسلم انه يصدق ان هذا الرجل مؤمن او مسلم او له، يعني ده يدين بدين الامامية، هذه عقيدتهم. الفيديو اللي بعد كده بيتكلم بينكر براءة او السيدة عائشة من في حادثة الافك، يعني بيتهم
السيدة. انا سامع بيقول ان السيدة عائشة الفت ان النبي اتجوزها، ان جبريل جاء بسرقة من
حرير، وده حديث صحيح ان نعم. الملك يعني اظهر النبي صلى الله عليه وسلم صورة السيدة عائشة، فهو نعم. بينكر فضائل
نعم.
بينكر فضائل. خلاصته ان كل ما احبه النبي ابغضه الشيعة، كل ما كان يعني اخص حبا للنبي يكون ده يكون اكتر حاجه الشيعة بيكرهوها. وفي اخر في اخر فيديو طبعا اتكلم في كتابه عصر الظهور ان المهدي لابد ان تكون له منابر في مصر. معناها ايه المنابر؟ انه يكون هناك حركه تشيع في مصر، لهذا هو جاء ليبشر بها. اخر كلمه بس اكمل، ان هو جاء الى المرج، دخل مدينه المرج، في هناك قبر في المرج يمكن الناس في مصر ما تعرفوش. القبر ده لقائد جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. القائد ده اسمه مالك الاشطر، هو مات في مصر ودفن في منطقه المرج، وحتى المصريين يعني القبر بتاعه مسمينه السيد العجمي. البهرة والإسماعيلية والشيعة بينزلوا مصر عشان يطوفوا حوالين هذا القبر ويمجدوه، فزاروا أيضا علي الكوراني في زيارته الأخير.
أستاذ محمد، بتشوف يعني الغياب الأمني وخصوصا أن قضية إيران بالنسبة لنا بتمثل قضية أمن قومي، تفتكر مين بيسهل الأمور للشيعة في هذا الوقت أنه يمارسوا الطقوس، أو بدأوا في فكرة أن أنا أفكر؟ أنا طبعا مش متأكد إذا كان في حسينية ولا لا، أنا بقول فكرة أن يبقى بنفكر في الموضوع ده وابتدوا يتحركوا لما يجي واحد زي كده. يعني ده اللي بيشم مشير طنطاوي بيتعدم. فواحد لما يشرك بالله سبحانه وتعالى بهذه الصورة ويسب أم المؤمنين عائشة واستقبله في المطار بالورود واخده ابن المطار ويزور ويلف في المحافظات. هسمع إجابتك بعد مداخلة الأستاذ صباح الموسوي الباحث في شؤون الإيرانية. السلام عليكم أستاذ صباح.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
أستاذ. إزاي حضرتك؟
الحمد لله.
بتشوف زيارة علي الكوراني لمصر في هذا الوقت بالتحديد دلالتها ايه؟
دلالتها هذه جزء من الخطة الإيرانية الساعية إلى محاولات التغلغل في مصر، وهذه الخطة تأتي في إطار مشروع شيعي خبيث تعمل عليه إيران في المنطقة الإسلامية عامة وفي المنطقة العربية خاصة وتحديدا في مصر بعد الثورة، حيث الآن الساحة المصرية تعيش حالة انفتاح وحرية، فإيران تحاول أن تستغل هذه الفسحة من الحرية التي أوجدتها الثورة المصرية لبث سمومها وبث أفكارها الطائفية. والكوراني هو رجل لبناني ومشهور بتطرفه وتعصبه الطائفي وأفكاره الخرافية وأساطيره في موضوع المهدي المنتظر، وهو يعد الأب الروحي للجماعات أو جماعة الحوثيين في اليمن، وهو نجح في أن يعسكر الحوثيين وبالتالي يدفعهم إلى القيام بما شاهدناه ورأيناه. وخطورة هذا الرجل تأتي من هذا الجانب، إنه عندما كان يعمل مع حزب الدعوة العراقي وهو من القادة القدماء في حزب الدعوة العراقي، كان يدفع باتجاه العمل العسكري أو المسلح، وعندما انتقل إلى لبنان في
يعني هل بتتصور أستاذ صباح إنه بعض الناس اللي بتنادي في مصر بعمل عسكري ورفع حالات الصدام، هل ممكن يكون تأثير الراجل ده أو في ناس منهم؟
نعم، هو من الداعين إلى عسكرة الحركات الشيعية. هو عمل في هذا الجانب في لبنان، كان مسؤولا لجماعة تسمى جند الحسين، وقام باغتيال عدد من الصحفيين والسياسيين ومنهم شيعة سياسيين شيعة في لبنان، كان وراء اغتيالهم لأنه كانوا مخالفين للمشروع المد الثور الإيراني أو تصدير الثورة الإيرانية. عمل مع حزب الدعوة وشكل مجموعة تسمى بقوات الشهيد الصدر أو ما يسمى بالشهيد الصدر. والآن في لبنان، عفوا في اليمن، رأينا كيف وقف خلف الحوثيين وكان الأب الروحي لهم، والحوثيون هم جماعة مسلحة. الآن إيران لما بعثت فيه إلى مصر، كون هذا الرجل له خبرة في تشكيل التنظيمات المسلحة، في تغذية الجماعات المسلحة فكريا، هو ينطلق من هذه النظرية المهدي وقرب ظهور المهدي، وإن المهدي يحتاج إلى جيش وقوات مسلحة، وهذه نظريته قائمة على عسكرة فكر والجماعات الشيعية في كل مكان. هذا خطورة. وإيران عندما بعثت لبناني مرجع لبناني في حوزة قم بعثته إلى مصر، أيضا هذه لعبة سياسية، فيما لو أشكل عليها هي قادرة أن تقول أنه هذا الرجل لبناني وليس إيراني، لكنها فيما لو تمكن أن يحقق شيئا ما لا سمح الله في الساحة المصرية فتكون هي التي تجني الثمار. وخطورة إيران طبعا من دهائها السياسي، وهذا ما يجب أن ينتبه له الأخوة كمسؤولين في مصر، الأجهزة الأمنية، الشارع، الدعاة، المؤسسات الإعلامية، أن تنتبه لمشروع الإيراني الخطر، وتحديدا لهذا المدعو علي الكوراني.
شكرا جزيلا أستاذ صباح الموساوي الباحث في الشؤون الإيرانية. طبعا ما هو نصر اللادة ما هو لبناني، لكن محسوب قلبا وقالبا على الدولة الصفوية الإيرانية. أستاذ محمد برجع لك، يمكن أضف لنا نقطة مهمة أو أنا عايز حضرتك برضو تقول لي فيها. أنا كلمتك عن الحسينيات
لسه ما
لكن وانت بتجاوبني الأمن الوطني فين؟
بالنسبة للحسينيات أنا فوجئت بحاجة غريبة جدا. أولا الحسينيات هم بيقولوا، لما أنا سألتهم يعني حسينيات قالوا إيه يعني حسينيات، ده حاجة عادية جدا، ده عبارة عن مضيفة أو دار ملحقة بالمسجد على أساس اللي مش طاهر أو مش متوضي ما يخشش المسجد. ولكن الحسينات دي بيحصل فيها كما علمنا أمور مخالفة للعقيدة ومخالفة للشريعة. المفاجأة الكبرى فعلا اللي اتقالت لي من بعض الشيعة إنه الحسينات دي موجودة في مصر من 10 سنين.
الحسينات موجودة في مصر
من 10 سنين، إنه فيك أكتر من حسينية في مصر.
أمال البهوات بتوع من الدولة كانوا فين أصلا في ده؟ ده هم أساسا يعني من ضمن الحاجات اللي بيطلبوا الشيوخ فيها ان هم يعرفوا منهم.
انا لا اعلم
مكانها الشيعي والمذهب الشيعي عشان يعرفوا يمسكوا الشيعة ما يمسكوهم يتكلموا معهم وفاهمين. يعني
هم بيقولوا عليها دار خدمات او مضيافة او كده، ولكن هي حسينيات بالمسميات بتاعتنا احنا او اللي احنا نعرفها كما هي معروفة. ولكن لما تقلي من بعض الشيعة قال ان هي موجودة من 10 سنين، ودي مش حاجة جديدة، هي عبارة عن دار خدمات بنأدي فيها بعض الزواج بتاع قاعدة بيمارس فيها بعض.
دي حاجة الحسينيات دي حاجة غير اللطميات دي اللي هي بيلطموا.
بالنسبة للطميات دي للأسف اللطميات دي عبارة عن موروث وثني بيمارس في القبائل الأفريقية والبوذيين والهندوس، وجه موجود عند الشيعة اللي هو إيذاء النفس وبكل الأدوات، حتى إنه بعضهم يسيل الدماء من أجل تعنيف الذات وتأنيبها. هم بيعملوا ده قال لك عشان تأنيب ذاتهم بمقتل الحسين. وقال لك حتى بيقولوا هناك أنه طبعا بما أنه عندهم أحاديث غير الأحاديث اللي موجودة في السنة، بيقول لك أنه إيه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصى بالبكاء. يعني أنا بقول لهم تبتموا ليه وبتبكوا ليه وتصيبوا نفسكم وتعوروا نفسكم بالدماء وإصابات اللي بتحصل دي لما بنشوفها في اللطمية اللي بتحصل دي. قال لك لا، ده الرسول وصى في كتب آل البيت.
نعم.
وصى بالبكاء، يعني من ضمن الحاجات اللي وصى عنها
الرسول. منهم براء والحسين منهم براء. أستاذ حازم برجع لك، انتوا عملتم ائتلاف مسلمين للدفاع عن الصحب والآل، هل اكتشف الائتلاف أو كار للشيعة في مصر؟ أنا عايز أبص، أنا يعني أنا اللي عايز أضخم الأمر لكن في نفس الوقت مش عايزين نهون منه، وخصوصا ان انا مش قادر اتصور هل الامن الوطني في دوره الجديد في ثيابه الجديده كما يقولون عنه في ثيابه الجديده، بعيد عن نزول علي الكوراني المطار ده، يعني وقف بعض الناس اللي عرفها اللي جايه من الكويت من اهل السنه وحقق معاهم شويه وانتوا رايحين فين وجايين منين، فتفتكر موقف الامن الوطني في هذه الحاله ايه؟
طيب حضرتك بس يعني استكمالا الكلام من الاستاذ محمد بالنسبه لموضوع الطقوس ده، موضوع الحسينيات دي مساله ما انزل الله بها من سلطان. يعني نحن نتحدى كل الشيعة في ايران وفي مصر وفي اي مكان ان يثبتوا شرعيه الحسينيه. يعني اللي بيمارس في الحسينيه ده من شعائر الاسلام؟ إذا كان ما يمارس في الحسينية من شعائر الإسلام، طب ما يمارس في المسجد. ما الحكمة في أن يكون في حاجة اسمها حسينية؟ مين أول واحد بنى الحسينيات؟ لا يعرف الأئمة الاثنى عشر الذين يعبدونهم من دون الله حاجة اسمها حسينية. دي أول ما بدأت الحسينيات دي في سنة 1860 تقريبا اتفتحت الحسينيات هذه لصرف الناس عن عبادة الله. بتقام فيها بقى مسألة اللطميات ومراسم العزاء، والشيعة ما شاء الله ربنا يبارك لهم عندهم في السنة 111 احتفال، 15 إمام معصوم، كل واحد له يوم ميلاد ويوم وفاة وأربعينية، يعني الخمستاشر في ثلاثة 45 يوم، وعشرة أيام بتوع عاشوراء، يعني الشيعة 111 احتفال فما بيلحقوش. يعني فلو فرضنا الآن بناء المساجد حتى في مصر اي شخص عاوز يبني مسجد هناك قرار كان الوزير الاوقاف سنة 2001 لازم يروح الاول مديرية الاوقاف ويحصل على موافقات وشروط وضوابط. طيب لو افترضنا ان الشيعة الان سيتقدموا بطلب لوزارة الاوقاف لفتح حسينية، هل وزارة الاوقاف ستوافق؟ مستحيل، لان الاسلام ما فيهوش حاجه اسمها حسينيه اصلا، وتمارس فيها بقى اللطميات والاختلاط واحيانا الرقص والكلام ده. فمساله الحسينيه طقوس ابتدعها الملالي لمن يدينون بدينهم. دي المساله الاولانيه. بالنسبه ارجع بس لعلي الكوراني، علي الكوراني تلميذ واحد من اكبر دجاجله الشيعة، كان اسمه عبد الحسين شرف الدين. عبد الحسين شرف الدين ده جاء مصر، قعد في مصر، دار مصر في سنة 1930 حاجة و40 حاجة زي كده، وبمجرد ما مات الشيخ سليم البشري افترى عبد الحسين شرف الدين فرية انه عامل كتاب اسمه المراجعات، وراجع مع الشيخ سليم البشري 120 مراجعة انتهت بتشيع شيخ الازهر. طبعا لما سئل المستشار طارق البشري ووالده في الموضوع ده قال الراجل ده كذاب لم يلتقي بجدي اطلاقا، ويعني هذا دأب الشيعة دائما في الافتراء دائما. يعني مثلا دلوقتي الشيخ الشعراوي مات، خلاص يقوم طالع واحد من علماء الشيعة بكاذبة ويقول والله احنا رحنا للشيخ الشعراوي والشيخ الشعراوي تشيع. دي من اكاذيبهم. وفي مسألة في غاية الأهمية حصلت في الكويت من حوالي أسبوع، ان في الكويت فيها 40% شيعة. البرلمان الكويتي أصدر قانون، ودي والله حاجة يعني نريد حمرة الخجل، الكويت اللي فيها الشيعة صدر فيها من أسبوع، يعني اللي هو البرلمان الكويتي فيه شيعة، ومع ذلك صدر قانون بإعدام كل من يسب أو يغلط في الذات الإلهية. نحن هنا بندافع عن ممثلين، احنا هنا بندافع عن ممثلين يسب براحته، ما فيش مشكلة، لكن احنا بنلوم الأمن الوطني. طب قبل ما نلوم الأمن الوطني على منعه لدخول علي الكوراني، يجب أن نلوم الأمن الوطني على وجود واحد زي المستشار الدمرداش العقالي في مصر، بيسافر إيران بيروح قم، وإحنا معنا تسجيلات لي، بيسب الدنيا كلها.
المستشار
الدمرداش العقالي ده الزعيم الروحي للشيعة في مصر.
هو لسه عايش؟
لسه عايش موجود. وفي نقطة هنا حصلت يعني من باب الإنصاف، قد نختلف مع الإخوان المسلمين في مسألة، لكن لا يجوز إن احنا نكذب عليهم. الإخوان المسلمين الأستاذ توفيق عكاشة بكل ما يحمله من حيوية، يعني في يوم 28/4 الماضي في برنامج مصر اليوم، يوم 28/4 الماضي جاب تسجيل للمستشار الدمرداش العقالي، وتحت في التايتل كده مكتوب المفكر الإسلامي والقيادة السابق بجماعة الإخوان المسلمين. أنا عايز حضرتك تتخيل حوار بينقل، جايب واحد شيعي إمامي 12 بيقول له إيه رأيك في التيارات الإسلامية؟ طبعا وحشين وسيئين والكلام ده. كنا عايزين الأستاذ توفيق عكاشة يكون منصف ويكتب تحت إن ده شيعي رجل إمامي 12، يعني زي بالضبط واحد مسلم ولا معاذ الله تنصر تستدل به على المسلمين، فده تدليس على المشاهدين.
طيب أرجع لحضرتك أستاذ، طب أنت بس جيب لي كده معلش الفيديو بتاع الدمرداش العقيلي ده دقائق. نشوف أو العقيلي نشوف بيقول إيه ونرجع نكمل كلامنا، تفضل.
لا عدل لمحمد إلا علي ولا كفء له إلا أبي الحسن، كانت يوم الهجرة. معاوية بن أبي سفيان الذي ارتكب كل الجرائم التي يندى لها جبين أحقر إنسان، ارتكبها لكي يستديم الخلافة في صلبه ولكي يجعل الخلافة سفيانية، ظنا منه أن هذا سيظل أبد الدهر ما إن استشهد الإمام الحسين. وبعد 3 سنين هلك يزيد، هلك الملعون. ولما آل الأمر إلى معاوية الثاني، وتأمل يا عبد الله، تأمل في بينات آل محمد وحججهم. أي واحد يدعي أن معاوية كان على شبهة حق من هؤلاء الكذبة اللي يبلغ بهم الفجور أن يقولوا عنه سيدهم؟ فوحثت أني كلما زدت تعمقا في المذهب الشيعي زدت تثبتا، والتثبت مانع من القلق. أما أهلي وعلى الأخص يعني أقرب الناس إلي، فقد كانوا على اعتقاد العوام أن الشيعة شيء والسنة شيء، فشق عليهم ذلك. ولكني بحمد الله عز وجل بالنسبة لخصوص أولادي استطعت ببركة القرآن الكريم أن أقدم لهم المذهب تقديما جعلهم لا يجدون أبدا أي حرج في أن يقولوا نحن على مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم.
ليك تعليق حازم قبل ما اسال استاذ محمد؟
طبعا وفي تعليق سريع. طبعا الحلقات دي موجوده طبعا المستشار الدمرداش العقاري احنا ما بنتصيدش اخطاء لحد، هو اللي بيطلع على قنوات آل البيت وقنوات
بيقول عن سيدنا معاويه ملعون.
الجزئين الاولين دول كانوا في ايران، كان في مدينه قم وكان في وسط الشيعة، واول حاجه قالها قال انه لا عدل لمحمد الا علي، يعني علي بن ابي طالب مساوي،
يعني جعل علي بن ابي طالب ند للنبي عليه الصلاه والسلام وكفء ليه.
وطبعا ده اتهام للخالق ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كان يجب انه يختار علي ولا حاجه لانه ده مساوي ليه وكفء له. دي في الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا سب سيدنا معاوية، وسب سيدنا معاوية إسقاط للقرآن، لأن سيدنا معاوية واحد من كتبة الوحي، لما نتهمه يبقى احنا بنتهم القرآن. بالإضافة إلى أنه في لي فيديوهات بيتكلم عن بني أمية يقول الشجرة الملعونة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من الشجرة الملعونة في القرآن، فإيه رأي المستشار الدمرداش العقاري؟ غير أن لي فيديوهات كتير في الطعن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قدمناها قبل كده. آخر حاجة قالها أنه بيعترف، وده اعتراف من المستشار محمد المستشار الدمرداش العقاري، بأن أولاده كلهم تشيعوا. أولاده اللي هم مين؟ عنده المستشار محمد الدمرداش العقالي، وده
لوح محكمة،
ده نائب رئيس مجلس الدولة،
نائب رئيس مجلس الدولة نعم،
ومستشار وزير التضامن، وعضو مجلس إدارة نادي الزهور، وعضو لجنة تأديب الصحفيين، وكمان رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. ووالده بيقول انه تشيع، وعنده طبعا برضه الدكتورة ابتهال وهي أستاذة في كلية صيدلة، وتشيعت هي الأخرى. المهم ان احنا ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه الان على صفحته على الفيسبوك وضعنا بلاغ للنائب العام، سنرفق هذه الحاجات دي قانونا، ده راجل مستشار وكان رئيس محكمه استئناف قبل كده. هل المستشار دمرداش العقالي قرأ الماده 98 من قانون العقوبات فقره واو بتتكلم عن ازدراء الاديان؟ اللي قاله المستشار دمرداش العقالي وهو كان قاضيا الا يعتبر ازدراء للدين الاسلامي؟ احنا قدمنا على صفحه الائتلاف على الفيسبوك وضعنا صيغه لبلاغ للنائب العام هنرفق بها هذا الكلام، وان شاء الله سنتقدم جميعا بهذه المساله. يعني
استاذ محمد برجع لك دورين مهمين جدا، دور الامن في مصر يعني بالذات انا باؤكد على الامن الوطني، ضباط المطار يعني كان يتعاملوا ازاي مع علي الكوراني، نمره 2 هل يكتفي تكتفي مؤسسه عريقه زي مؤسسه الازهر انها تايهة معانا في العملية السياسية ولجنة تأسيس الدستور وبترفض لجنة تأسيس الدستور وزعلانة من لجنة تأسيس الدستور ومقموصة من السلفيين والحواديت دي، وبتكتفي فقط الازهر بمسألة انه بيستنكر زيارة علي الكوراني في مصر وشكرا على هذا الاستنكار؟
والله حضرتك بالنسبة للامن الوطني انا شايف انه في تقصير، لانه في ظل الظروف الحرجة مصر مخترقة من كل الجهات. انا في احد الخبراء قال جمله غريبه جدا، قال لك انه كل المخابرات اللي في على مستوى العالم بتلعب في مصر ما عدا مخابرات الصومال، يعني كله موجود في مصر بيلعب لمصلحته وياخد السكه لمصلحته. كون انه ايران تحاول تصدير مذهب معين او فكر معين وما تصدش لده، ده خطا، بمعنى انه الفكر يواجه بفكر، اللي هو اللي انا بقصده الدور بتاع الازهر. الازهر هنا بقى دوره غريب جدا، دوره دايما الازهر بيطلع لنا بحاجات غريبه جدا، يعني موضوع اللي هو الوثائق اللي بيعملها، وثيقه الازهر الاولى والثانيه وغيره وغيره. الازهر دايما جاي من الجانب العلماني، هو اللي شده ناحيته ويخليه يفرض عليه وثائق معينه وبصيغه معينه بصيغه يرضى عنها هؤلاء، ويجيبهم هم ويحطهم وهم اللي يضعوا معاه هذا الفكر، رغم ان الازهر مليء بعلمائه ومشايخه وكباره الذين لديهم من العلم ولديهم من الوسائل ما يستطيعون به ان يحققوا افضل شيء، خاصه ان الازهر يحمل المنهج الوسط المعتدل اللي بيه كان قبل كده الشيء. يعني لو عرفنا ان الازهر بني اصلا اساسا عشان نشر المذهب الشيعي واستمر على الحال ده فتره كبيره جدا الى انه برضه تحول مع فتره من الزمن الى انه هو الوحيد الذي القائم على نشر المذهب السني على مستوى العالم، وبقدرته وقدره علمائه اللي بينتشرين في مستوى كل الحته في العالم بينشروا المذهب السنه، مذهب اهل السنه ومذهب اهل الجماعه بوسطيه واعتدال كبير. فكون الازهر يا دوب مجرد يستنكر فقط، اين الحجه ومضارعه الحجه بالحجه والفكر؟ وهذا الفكر المشكله انه المذاهب الفكريه تحديدا لا نستطيع ان نمنحها امنيا، ولكن لازم ان تمنحها فكريا، ان تشرح للناس وان تشرح للعامه والبسطاء وتوصل لهم ما هو الفكر وما هو، واذا كان هناك بعض الحجج.
يعني انا انت دلوقتي هل لو انا مثلا الشيخ محمد حسان، الشيخ ابو اسحاق، شيوخنا الكبار الشيخ محمد المقصود، قرروا ان يذهبوا الى ايران الى قم نفسها عشان يدوا محاضره هناك في اي بيت من البيوت مثلا، يعني هل هناك الامن هيسمح
لهم؟ لن يسمح لهم بذلك. هو في اصلا هنا في دار اسمه دار التقريب بين المذاهب، في موجود في الزمالك، هذا ده تقريب المفروض تقرب ما بين المذهب الشيعي ومذهب السني. انا اعتقد ان التقريب ما بين المذاهب ده حاجه صعبه جدا، زي ما تقرب ما بين المسيحيه وما بين الاسلام وغيرها، وموضوع الفاتيكان وفشل طبعا تقريب ما بين المذاهب، لان كل واحد له معتقداته الداخليه اللي هو مؤمن بها وما بيفكرش غير انه يهد في المذهب او في المعتقد الاخر.
نعم.
يعني ما بيحاولش انه يتواصل معاه الى منتصف الطريق او غيره. اتعملت الدار دي وما اتعقدش في اي اجتماعات الا اجتماعات بسيطه جدا، وفيها كتير من مشايخ من علماء الازهر واساتذته مشتركين في هذه دار التقريب بين المذاهب اللي موجودة في الزمالك. فأنا شايف أنه موضوع الأمن مفروض يتثبت من وجود.
هل الإعلام مطلوب مننا في الإعلام منتحاك يعني برضو رئيس قسم ديني بوابة كبيرة زي بوابة الوفد، هل مطلوب الإعلام يتحرك بشكل ضغط على وزير الداخلية وعلى البرلمان للحد من خطر وجود التشيع في مصر بهذه الصورة، ولا نسيب الموضوع واحنا ماليين في الانتخابات؟ لانه التيار السلفي بيرمته كله على بعضه بدا يتجه للسياسه والانتخابات،
للسياسه وترك
يعني خلاص بندعم مرشحين وبنتحرك في الانتخابات، ومبقاش فينا دماغ لمساله شيعة تخش مش عارف مين يعمل تبشير، مش في دماغنا الحديد. لدرجه ان واحد بعد بيقول، طبعا انا ما يعني مش عارف تتفق او تختلفوا، حد بيقول لي ان انا أظن أن زيارة القرآن لمصر محمد عليوة لم تكن بعيدة عن ألعاب وحية الواخدة عن مجلس العسكري وفلول أمن الدولة السابق لإلهاء السلفيين عن انتخابات الرئاسة، فالسلفيون أنه يمكن غزو مصر بالفكر الشيعي. تتفق أو تختلف؟
أنا أختلف مع هذا الفكر، أنه ما أعتقدش أن هم يغامروا بورقة زي كده، ممكن تخسرهم كتير. ويعني هم برضو الأمن الوطني أو المجلس العسكري ما أظنش هيغامر بحاجة زي كده. نعم. أنه لو عاوز يعمل علاقات مع إيران، ما هو أصلا رافض أساسا من مبدأ
لغاية. عندنا مرشحين رئاسة بيتكلموا عن علاقات واضحة يعني.
أكمل في جزئية بسيطة جدا. الدور الإعلامي، أنت سألتني عن الدور الإعلامي. الدور الإعلامي حاجتين بس، إن هو دور كاشف ومنير للطريق، يعني يكشف مسائل وينقل مسائل. أما للعلماء أو المتخصصين فعليهم الدور اللي هو الدور التعليم الناس أو توصيل لمعلومات أو بيان الصح من الخطأ وكشف أكاذيب الآخر ومعرفة المشكلات فيما بينها.
حازم، بتبص أولا الإعلام بيتناول القضية دي لأن ما حدش يتكلم خالص، يعني زيارة علي الكوراني دي مع أن ما شاء الله يعني الإعلام الآخر ده ما بيصدق اي زياره اي حاجه، بس لما بيجي يعني فاندام لما جه مصر راحوا جابوه، واميتاب باتشان راح باتشان مش عارف راح عملوا معاه ايه. بتتصور الاعلام تجاهل هذه القضيه واحد لمصلحه مين؟ استنكار الازهر فقط دون اخذ قرار واضح. ادي اتنين. نمره تلاتة، التيار السلفي هل معقوله الغوص في اعماق العمليه السياسيه والاحزاب نسانا قضيه عقديه بهذه الصوره وخلى الشعب يتحركوا بهذه السهولة في مصر؟
والله يعني نبدأ بالسؤال الأخير دي. طبعا حضرتك في شهر 2 الماضي فوجئنا بأن هناك رجل معمم شيعي داخل مجلس الشعب المصري، وهو كان رئيس الوفد البرلماني العراقي، وفوجئنا بأنه موجود في داخل القاعة نفسها. يعني كان ممكن رجل داخل بعمته، يعني لا يمكن ابدا اذا التبس الامر على الاخوان ما يعديش على السلفيين ان في معمم شيعي موجود في مجلس الشعب المصري، المجلس الشعب ذو الاغلبيه الاسلاميه.
دخل فين؟
قعد معاهم في مجلس الشعب وتصور وحيوه وادوله هدايا وكلام. كان رئيس الوفد البرلماني العراقي. ده قبل ما يركب الطياره هتصل بايران يقول لهم الحمد لله السلفيين في مصر يغطونا في نوم عميق، عاد دخلت وانا رجل سباب وبتاع ومش دارين بالدنيا. فدي كارثه، يعني لم يعلق احد عليه. فوجئنا بمسألة زي دي. فطبعا دي انشغال الدعوة السلفية بالسياسة بهذا الشكل. يعني القرآن يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما شاء الله حزب النور والأحزاب السلفية
مش كلنا هنبيع موبايلات، يعني
احنا عايزين واحد بس. احنا عايز شخص واحد من 128 عضو في حزب النور والأحزاب الإسلامية، واحد فقط يقدم مشروع قانون لتجريم سب الصحابة. ما اعتقدش الموضوع ده صعب بهذا الشكل. اما بالنسبة للإعلام فمع الأسف اذا كان الإعلام اغفل مسألة، لان العلم القراني جاء في زيارة خاطفة يعني، لكن هو يعني عدت عليهم. لكن الاشكالية في ايه؟ هناك قناة اسمها قناة 25 في برنامج اسمه ولاد البلد ولا احنا عيال البلد حاجة زي كده. البرنامج قام المذيعة مسكينة ملاش علاقة بالموضوع خالص، جابت اربعة من الشيعة المصريين واجلستهم امامها وبدأت تعرض وبدأوا يعرضوا الشيعة على ان الشيعة ده حاجة جميلة جدا ومذهب جميل، وبدأوا يلخبطوا حتى فيها في هذا الفيديو. واحد من حزب غد الثورة للدكتور
ايمن. انا معلش استاذنك حازم في دقيقة نشوف الفيديو على قناة 25 مع المذيعة. طبعا خدوا بالكم ان احنا عندنا مذيعات طوام، مذيعة من فترة كانت بتتكلم عن علاقتنا بالسعودية بدون ما يصحش، ده احنا بينا وبين السعودية نسب، ده سيدنا ابراهيم سعودي تخيل. يعني اولع في نفسي سيدنا ابراهيم سعودي كان زمان في سعودي وكويتي والنبي اللي بينزل بحريني والنبي ينزل اماراتي والنبي ينزل فلسطيني، سيدنا ابراهيم سعودي، سيدة هاجر مصرية، وكان في بيننا نسب. طب نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
التيار الاشتراكي بيميل اكتر للتيار الشيعي في مصر.
انا هقول لحضرتك حاجه، هي على حسب المعلومه دي تسقطيها منين، هو فعلا قابلت ناس كتير من الشركين بيميلوا لان الامام علي بن ابي طالب كان بادئ للشركيه.
تمام.
لكن انا عن نفسي كمثال، انا عضو في حزب، عضو هيئه عليا في حزب الغد مع الدكتور ايمن نور غد الثوره، وكنت في كفايه من زمان قوي، وكنت مع الدكتور سعد الدين ابراهيم، فاتجاهاتي الليبراليه عموما. فما اعتقدش ان احنا ممكن نحصر يعني اتجاه مثلا ان دي حاجه دينيه ودي حاجه سياسيه. ما نقدرش نقول مثلا التيار الديني محصور مثلا في الاحزاب الاشتراكيه او الحركات الاشتراكيه او الليبراليه او وات ايفر. لا، هم حضرتك يعتقد في منهم الليبرالي، في منهم اشتراكي، في منهم مش مشارك في الحياه السياسيه، واغلبهم مش مشاركين في الحياه السياسيه. لكن هو فعلا في جزء كبير قوي في الاحزاب الاشتراكيه والحركات الاشتراكيه. انا قابلت فعلا.
ده حضراتكم انا طبعا كنت مره اذعت خبر ودخل الدكتور ايمن نور قال ان مفيش حد عندي في حزب غد الثوره له علاقه بطائفيه او دينيه عرقيه، وادينا له حق الرد. لكن فوجئنا الاستاذ حازم بيقول ان ده عضو
في، هو اللي بيقول حزب. عضو بيقول انا عضو في اللجنه العليا لغد الثوره، اسمه بهاء انور.
بهاء انور عضو في الهيئه العليا لحزب غد الثوره، بيعترف بالتشيع في برنامج على قناه مصر،
قناه 25،
على قناه 25 اسف، لحسن مصر 25 بتاعت الاخوان يودونا في داهيه. فقناه 25 الاستاذ بهاء انور بيعترف انه شيعي، والمذيعه طبعا يعني ما تعرضش، مش مذاكره، قالوا لها هنتكلم في كذا، قولي وخلاص، الورقتين زي كده بيمسكوهم والدنيا بلالة.
حضرتك المره اللي فاتت الدكتور ايمن عمل مداخله بعد ما احنا اتكلمنا.
نعم.
احنا بنتكلم بالمواثيق. اتمنى من الدكتور ايمن نور، احنا ما بنتهموش بالتشيع،
لكن لا انا بتكلم بالتشيع، ما احنا قلنا واحد من الحزب موجود.
انا اقول لحضرتك في اربع مواقف في حزب الغد. في 2006 نشر ملحق اللي كتبه احمد فكري،
اسوأ 10 شخصيات في التاريخ
حزب الغد برضو.
نعم.
جريد حزب ملحق اسوأ 10 شخصيات في التاريخ. وبعدين في 26 يناير اللي فات كان محمد الدريني، حتى حضرتك اللي قلت الخبر ده تقريبا معاك، قلت ان محمد الدريني عامل اضراب عشان الهجوم على الشيعة واضراب عن الطعام، ولم يرجع الى مسألة الطعام الا بزيارة الدكتور ايمن نور، وده موجود على النت وموجودة. والدكتور ايمن نور قال له انا هحل لك مشاكلك السياحية بوصفي او بوضعي الحزبي. محمد الدريني عنده شركة سياحة وعاوز مقدم مشروع لوزارة السياحة انه يجيب السياح الايرانيين يصدرهم لمصر. وعلى حسب هذا الكلام اللي في موقع البديل، الاستاذ ايمن نور هيسانده في المسألة دي، ودي تبقى كارثة. اخر حاجة كنت عايز اقولها سريعا بالنسبة للازهر، لا يكفي ابدا ان الازهر يعني يبقى قليل الحيلة لهذه الدرجة، يستنكر ويشجب، امال مين اللي هيعمل القوانين؟
ده كان زي الاسد في لجنه
التحكيم. احنا عندنا القوانين يا شيخنا طريقين، يا اما مشروع قانون يتقدم به واحد من 508 عضو. مش ممكن يكون هذا النوم حاجه مش طبيعيه. مش ممكن يا اخواننا الكويت ده شارع في مصر، عملت قانون لتجريب سب الخالق سبحانه وتعالى. احنا 508 عضو ما فيهمش واحد عاوز يقدم مشروع قانون يجرب سب الصحابه.
استاذ محمد بختم كلامي معاك، بس هقرا خبرين سريع كده. اخبار عاجله، ثلاث ملثمين يسحلون ضابط شرطه ويسرقون سيارته وسلاحه ونص مليون جنيه. طبعا احنا كنا خدنا مسلسل حرائق لمده شهر، فقره حرائق معانا يوم او لا، فاكرين الاستاذ سمعت بفتاح كان قال افتح الكتاب هتلاقي اسبوع حرائق، اسبوع سرقه فلوس وسطو مسلح، اسبوع مش عارف ايه. فما اعرفش يعني الخارجيه، السفاره المصريه بالرياض تفقدت اوضاع السجناء المصريين على ذمه قضايا امنيه. يا ريت نبقى نحاول نشوف كده وصلوا لايه. تجمهر الطلاب الوافدين بالازهر بعد اصطدام سياره باحد زملائهم، ربنا يحفظه يا رب. بسبب الاقبال الكبير القنصل المصري بجده يامر باغلاق القنصليه امام 2000 ناخب. نائب بالشورى يقول هناك طلابا يوزعون حشيشا على مراقب الامتحانات، وزير التعليم يهدد بالاستقاله. هنية يعرب عن تقديره وشكره لمصر لجهودها في انهاء اضراب الاسرى، مسيره من التحرير للسفاره الامريكيه غدا في ذكرى النكبه. اعدام امين شرطه المتهم بقتل واصابه 6 اقباط بحادث قطار سمالوط. طب كويس، يعني بنعدم راجل اهو عمل جريمه قتل 6 اقباط ما لهمش ذنب في حاجه. برضو عايزين برضو كده القتلى المتظاهرين ننجز شويه في الاحكام. يعني ابو الفتوح للسفير السعودي، الشعب المصري لن يسمح باهدار كرامته والقوم لحقوق الانسان، يزور طرى غدا بعد موافقه النائب العام. استاذ محمد الحقيقه شايف يعني ايه الدور المنوط به نقابة الصحفيين حقيقة برضو عشان نبقى واقفين في الكلام مع البرلمان اللي هي بتقيم اعمال البرلمان، تتكلم مع البرلمان في ايه، تتصرف ازاي، وخصوصا حتى الازهر بيقول ان ايران عايزة تعمل فيلم لتجسيد النبي صلى الله عليه وسلم والازهر رافض. يعني
انا شايف ان دور برضو زي ما قلت حضرتك دور نقابة الصحفيين ودور الاعلام اللي هو دور كاشف ودور منير للطريق ويوصل المعلومات دي لمجلس الشعب. زي ما بقول حضرته انه مجلس الشعب دلوقتي فيه حوالي 508 مثلا عضو، معظمهم سلفيين، معظمهم ايه سلفيين ولهم توجهات دينية. انا بس انت زي ما قلت حضرتك يا استاذ خالد ان كلهم اتجهوا للسياسة ودعم المرشحين ونسوا المعتقدات الفكرية او المعتقدات الدينية. فانا شايف ان حضرتك انه قانون زي اللي عملته مثلا دولة زي دولة الكويت اللي هو اعدام من يذكر او يذكر ربنا او الرسول بسوء، اعدامه مش حكم بسيط او حكم مثلا خمس سنين او عشر سنين.
نعم.
مجرد انك انت تخوض في الذات الالهية او الرسول عليه افضل الصلاة والسلام او الصحابة. احنا ما نسمحش، مفروض ما نسمحش بسب الصحابة، ما نسمحش انه انت حضرتك بالامور الكفرية او الامور المعتقدات اللي ممكن تفرق بين الامة، لان احنا في الاول وفي الاخر محسوبين كلنا لدى الغرب، لان احنا كلنا مسلمين سواء شيعي او سني، فبالتالي هم ما يعرفوش يفرقوا الفرق ده، الفروق دي موجودة بيننا احنا، لكن هم ما يعرفوش الفرق ده، هم كلنا محسوبين تيار واحد ان احنا مسلمين. نعم. لكن انا ما حاش هيعمل لهم وفصل لهم القصة ان انا ده انا سني او انا شيعي. وحتى الشيعة نفسهم زي ما حضرتك تعلم انهم عدة فرق وعدة طوائف، فيهم طوائف دي طبعا كثيرة
من البهرة هنا في مصر ما شاء الله
لقدر
شغالين في الكيماويات
للأسف قضية البهرة دي مفروض يتناولها الأمن الوطني بشدة، اللي هو ايه البهرة بيشتروا قطع من الأراضي وبيشتروا أماكن معينة في منطقة الحسين ومنطقة القاهرة الفاطمية ومسجد الحاكم بأمر الله، والمنطقة دي بيحاولوا بقدر الإمكان أن تكون المكان بتاعهم التركيز بتاعهم، وهم فيهم أكبر نوع من التجار على مستوى العالم. وده برضو منطق غريب جدا أنه يشتروا الحاجة دي بأضعاف أضعاف سعرها. في طبعا جهات بتدفع وجهات بتمول، المنطق ده طبعا زي ما احنا عارفين المنطق زي ما شرحته في بدايتي ان هم قضية الظهور مرتبطة بمصر ومرتبطة بالامام المهدي، والامام المهدي هتكون مصر اكبر دولة زي ما بيقولوا في الكتب عندهم، اكبر دولة هتكون داعمة ليه، وهو هيتخذ من مصر زي ما احنا قلنا في البداية منبر. نعم. لفكره كده.
نعم.
فشايف ان نقابة الصحفيين لها دور في انه تشرح تثقف تقول لمجلس الشعب اللي هو الأداة التشريعية اللي بيشرع ده، مش هتقدر تعمل اكتر من كده.
واضح ان ترامادول السياسة لسه مأثر فينا. هقرا تعليقين وهختم على الأستاذ حازم. محمد حمدي بيقول نحن نسمع ان الامدادات لا تصل الى سوريا، هنتأكد من ده يا محمد. هل التدخل العربي في العراق حلال وفي سوريا حرام؟ والله اصبت في هذا السؤال. ام عبدالله بتقول الامر ده محتاج الى اكثر من مليونية، كيف الشيوخ الافاضل يقبلون هذا؟ والله ثم والله لو تركوا هذا الامر لسوف ينتشر الشيعة في مصر مثل الجراد. علي كمان نجار بيقول احنا ما بنتعترضش على التعامل بين الدولتين على اساس اقتصادي اسلامي، لكن اعترضنا على انهم يأتوا الى مصر ينشروا هذا المذهب الذي يعترض عليه كل المصريين، وهذا لن نقبله ابدا. والله يا علي انا جبت الاستاذ هيثم الزعفان هنا واتكلم عن مسألة التعامل الاقتصادي مع الشيعة واثار الطين، ومحدش أجابنا حتى مجلس الشعب على هذا الكلام. سراج أمير بيقول ليه المفتي ما ظهرش حكم الشيعة، وليه وزارة الأوقاف ما صدرتش كتاب لتوعية الناس، وزي الأستاذ أحمد الطيب ما يطلعش بيان حول هذه الزرارة والحسينية التي تم افتتاح ريت الشيخ خالد تثير النقاط دي. أدينا بنتكلم وبنكلم مجلس الشعب وبناشد البرلمان، بناشد السلفيين في البرلمان، بقول لهم قاتل الله السياسة التي ألهتنا عن قضية عقضية مهمة زي دي حتى نحرك الصف الثاني والثالث. مش ممكن كلنا نقعد نتكلم في السياسة مع بعض وطول النهار والليل عمالين نتخانق على المرشحين والأحزاب والاستفتاء والدستور وكل اللي بيحصل، وقاعدين في غفلة ما بنحركش بعض الشباب المحترم السلفي في المحافظات المختلفة وبالذات المحلة اللي فيها ناس زي كده، وأكيد في كل محافظة في واحد من النوعية دي، عشان نقول للناس احذروا احذروا من التصوف اللي حينططنا إلى التشيع من حيث لا ندري. إبراهيم النجار بيقول يا شيخ خالد نريد منكم عمل حلقات عن تاريخ الشيعة الأسود تجاه السنة، حاضر. أبو يوسف بيقول أدعو الله أن يحفظ مصر الأمة الإسلامية من هؤلاء الشيعة أعداء الله بإذن ربنا. زهرة المصري بتقول أرجو من السادة الضيوف يقابلوا المرشحين ويناقشوهم في الموضوع ده ويحذروهم من الخطر الشيعي. خبر أخير، مخابرات المصرية في بيان تمكننا من دفع الإسرائيليين لتحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين. اخر دقيقتين يا حازم معاك تقرا لي البيان بعد اذنك.
طب بنعلق لان في حسينيه في المحله في
تفضل بسرعه
في منطقه الرجديه. منطقه الرجديه
منطقه
الرجديه او
الرجديه في المحله
الرجديه في المحله اللي انشاها واحد اسمه عماد انديل اهل البلد نفسهم عارفينه يعني.
نعم.
وبالنسبه
ده موضوع انت انشئت امتى؟
دي بقى لها يمكن سنتين او ثلاث سنين تقريبا
يعني. موجوده يعني 10 سنوات
ومحدش يتكلم موجوده عامل مضيافه
وكذا مكان بيقولوا عليها مضيافه.
لكن لو اطل براسه وحاول انه يرخص هتغلق يعني. لو هيرخص ايه؟ مفيش في الاسلام حاجه اسمها حسينيه.
مفيش ترخيص
المساله الاهتمام بالقانون. القانون يا اما مشروع قانون يقدمه عضو مجلس الشعب او وزاره مختصه. يعني اذا كان اعضاء مجلس الشعب مش فاضيين وزاره الاوقاف تتحرك.
طيب.
وده يهم الليبراليين والاسلاميين عموما مش خاص
بالاسلام. اخر بيان عندك بسرعه.
بيان رقم 10 لائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. لما كانت مصر تمر الان بمنعطف خطير من حياتها المعاصره عقب قيام ثوره 25 من يناير والتي روت ارض مصر فيها دماء مئات الشهداء والمصابين ولا زالت كل حين تخضب جبين مصر الغالية وتعطر أجوارها بعبيرها. لذا يوجه ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل مناشداته للشعب المصري الأبي بكل أطيافه ليشمر عن ساعد الجد والاجتهاد لمواجهة هذه الموجة المنظمة لضرب رموز الأمة الإسلامية وثوابتها ولإطفاء نار المجوس التي ظهرت مع ظهور ذلك الثعلب الشيعي على أرض مصر. ونوجه رسالة عاجلة لمجلس الشعب المصري بكل أحزابه ومستقليه قائلين لهم إن الله مكنكم لتحفظوا دينه وتدافعوا عن شرعه ولتذبوا عن دينه وعرض نبيه وصحابته الكرام ولتمكنوا لدينه أن يسود ولشرعه أن يحكم وستحاسبون عن ذلك أمام ربكم غدا. فإما أن تدافعوا عن دينه أو لعل الله أن يستبدلكم ويأتي بغيركم ويمكن لدينه. إياكم يا إخواني أن تنخدعوا بتقية الرافضة فتفتحوا لهم صدوركم ويخرجوا لكم سيوفهم وخناجرهم. وإياكم يا أهل السنة أن تتخاذلوا عن حقكم وتتركوا الشيعة ينتصرون لباطلهم. وإياكم أن تنسوا أن الحريق الذي اشتعل بالعراق قد امتد أثره إلى سوريا وسيمتد إلى سائر بلاد المسلمين. فإن أوقفتموه إلا ضاعت مصر وسائر البلاد. فالله الله في ربكم والله الله في رسولكم والله الله في عرض نبيكم وصحابته. ويطالب ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل بعدة مطالب. أولا يطالب مجلس الشعب المصري بسرعة استصدار قانون يجرم سب الخالق سبحانه وتعالى أو سب رسوله أو الطعن في عرضه أو في صحابته الكرام. ثانيا نطالب بإصدار قانون بإعادة إضافة مادة الدين والعقيدة الإسلامية إلى مجموع الدرجات في كافة المراحل التعليمية للحفاظ على هوية مجتمعنا المسلم وحماية لأبنائنا من عقائد أهل الزيغ والضلال وأصحاب الأفكار المنحرفة على أن يكون ذلك برعاية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. ثالثا نطالب مجلس الشعب بقطع العلاقات تماما مع الدولة الإمامية الرافضية مع عدم تمرير أي قانون أو قرار يخدم مصالح إيران في نشر التشيع في مصر تحت دعاوى السياحة الدينية أو الاستثمارات الفارسية مؤكدين أنه أكرم للشعب المصري أن يموت جوعا ولا يأكل بأموال المتعة وعارية الفروج أو بأموال لطخطها دماء إخواننا في العراق وسوريا والأحواز العربية المحتلة. رابعا نطالب الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية بالتضامن معنا في بلاغاتنا التي سنقدمها للنائب العام ضد كل من يسب الله ورسوله وصحابته ويشيع الفتن في البلاد. خامسا نطالب وزارة الأوقاف المصرية بتوجيه خطباء المساجد في كافة قرى مصر للتحذير من خطر التشيع. سادسا يوجه الائتلاف صرخاته وصفارات انذاره لاهلنا الشرفاء في صعيد مصر لا سيما في محافظة سوهاج والمنيا وبني سويف لان تنبهوا من خطورة توجه التشيع الايراني الى قراهم ونجوعهم. سابعا يهيب الائتلاف بكل مواطني مصر الشرفاء وكل محامي مصر الشرفاء ان يتقدموا معنا ببلاغات للنائب العام ضد كل من يسب امهات المؤمنين وصحابة النبي الكرام. ثامنا نطالب اعضاء مجلس الشعب من نواب الفضائيات بضرورة التوقف عن زيارة مقر القائم بالأعمال الإيراني إبراء للذمة. تاسعا نؤكد على ضرورة إنشاء جامعة للشعوب العربية تحقق أمال الشعوب العربية وليس رغبات الحكام على أن تعمل جاهدة على إنشاء جيش عربي موحد وعملة عربية موحدة وجنسية عربية موحدة. ويهيب الائتلاف بكل المواطنين الشرفاء من أبناء مصر أن من لديه أي معلومات موثقة عن أوكان للروافض أو بذور للتشيع أن يتواصل مع إخوانه أعضاء الائتلاف على صفحتهم على الفيسبوك. وفي الختام يقسم أعضاء ائتلاف في المسلمين للدفاع عن الصحب والآل بمن أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وأنزل براءة عائشة في الكتاب بألا يهنأ الرافضة بالعيش في بلادنا، وأن كل من أطل برأسه منهم فسنلاحقه قانونيا وقضائيا وعلميا لدحض حججهم الفارغة وإظهار عوارهم العلمي والعقلي. نصر الله إخواننا المسلمين في سوريا، وحفظ الله مصر وشعبها، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بشكرك أستاذ محمد عبد الشكور رئيس قسم الديني ببوابة الورد، بشكرك أستاذ حازم طه الباحث في شؤون الشيعة وعضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. فاصل وحناخد الوضع في سوريا مع الشيخ محمود المسلط عضو المجلس الوطني السوري المعارض، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور محمود المسلط عضو المجلس الوطني السوري المعارض. السلام عليكم دكتور محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا بك في مصر.
الله يسلمك.
حقيقة المشهد السوري ما بيغيبش عننا، بين آن والتاني بنحتاج نفتح هذا المشهد، وأنا يمكن بكرة إن شاء الله هقول لكم على رقم حساب في جمعية أنصار السنة لدعم إخواننا في سوريا، لأن في 80 عائلة تقريبا وصلت إلى السادس من أكتوبر. الدكتور محمد صلاح رئيس مجلس إدارة قناة الهدى كلمني شخصيا وقال لي انه زار البيوت ولقى بعضهم يعني قاعد في شقق من غير عفش خالص. طب نعمل حملة من بكرة ان شاء الله لدعم الاسر بابسط حاجة موجودة حتى على الاقل عشان يعيشوا حياة ادمية لحد ما ربنا يفك كربهم، وان شاء الله يكون قريب. دكتور محمود الحقيقة يعني اهم شيء عايز اسأل حضرتك بداية في مشهد التفجيرات اللي حصلت الاسبوع اللي فات في دمشق، وبعدها مباشرة نداء بشار الأسد للقوى العالمية ان الحقونا ادي الارهابيين بيقتلوا دم الثورة.
اولا السلام عليكم ورحمة الله، واترحم على شهداء وطني سوريا.
امين.
حقيقة يا اخي الذي يحصل يعني هذه مهزلة يعني من قبل النظام السوري التي تشكي وتبكي دائما بعد قتل اهلنا في سوريا، وليس من الصدفة على نظام البعث في سوريا يعني هذه التفجيرات، وكان من المقرر قبل 10 ساعات فقط يعني عقد مجلس الأمن جلسة لشؤون الإرهاب، فبعد 10 ساعات يعني فقط من هذه الجلسة كانت هذه التفجيرات، هذه رسائل معدة تثبت أن بشار الأسد يحاول أن يجعل من هذه التفجيرات
عمل إرهابي،
عملا إرهابيا، وإن الإرهاب بدأ في سوريا، والجميع يعرف بأن الإرهاب مصدره هذا النظام الفاسد الذي قتل شعبه وأثبت على العلن بأنه حقيقة أخفق في جميع التعهدات الذي قدمها للمجتمع الدولي ولشعبه بالدرجة الأولى، وإن الإرهاب لا يصدر إلا من هذا النظام.
الرسالة إيه يا دكتور محمود؟
الرسالة واضحة.
مين اللي واقف وراء التفجيرات من وجهة نظرك؟
النظام ما في شك، هذه رسائل موجهة على أن يعني الحل الأمني
يعني والحل يعني أكيد الوحيد. هو بيفكر على رسالة داخلية ورسالة خارجية. الرسالة الداخلية اللي بيوجهها للشعب السوري إيه؟
تمنينا أنه يوجه رسائل للشعب السوري منذ البداية، لكنه كان منذ بداية الثورة المباركة يوجه رسائل فقط للخارج لكي يتمكن من 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 كرسي الحكم. حقيقة الرسائل بعد أن أخفق في جميع تعهداته أمام المجتمع الدولي على أن هناك إرهابيين، هناك جماعات مسلحة، هناك قتل وتنكيل بالشعب السوري، ولكن أنا أسأل هذه التفجيرات يعني من 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 قتل أهله في حماة ألا يقتل أهله في دمشق؟ من قتل أهله في حمص ألا يقتل أهله؟ فأنا أستغرب يعني من هذا النظام، يعني فقد مصداقيته وفقد شرعيته على جميع الأصعدة، ولكن للأسف الشريف المجتمع الدولي يعطوه الفرصة تلو الفرصة.
بتشوف إن دمشق يعني سهل نظام بشار الأسد القمع البوليسي كبقية الأنظمة العربية في معظم أحوالها، بتشوف إنه الناحية الأمنية سهلة أو في دمشق إن يحصل في مثل هذه الأمور؟
هو الحقيقة هذه التفجيرات وهذه الأمور مرتبة لها سلفا، يعني هناك رسائل موجهة إلى المجتمع الدولي بأن هناك إرهابيين أو مسلحين يقتحمون البيت السوري، يقتحمون الحارات الآمنة السورية، ويجب ردع هذه الجماعات المسلحة، وفي الحقيقة لا يوجد في سوريا هناك مواطنين عزل. هذه الثورة بدأت سلمية أخي الكريم، هناك مواطنون أبطال يعني خرجوا منذ البداية بصدور عالية، أعلننا سلمية هذه الثورة منذ البداية ولا زالت إلى هذه اللحظة سلمية بكافة نواحيها. حقيقة هناك بعض من شبابنا يحمون يعني الثوار، لأن القمع والتنكيل يعني بدأ في كل محافظات سوريا على أيدي هذا النظام الفاسد.
بتشوف النظام السوري موقفه مع دخول كوفي أنان على الخط ارتاح ولا تأزم أكثر؟
هو في الحقيقة هذا النظام عاش على الأزمات منذ زمن طويل، لكن أعطى مبادرة كوفي أنان والمبادرات السابقة دائما تعطي يعني وقتا لهذا النظام على التنكيل والقتل الأكثر. إذا أحصينا عدد الشهداء يعني منذ كوفي أنان إلى هذه اللحظة، فنرى أن النسبة قد ارتفعت. يعني هذه حجج واهية، ونحن نرى يعني حقيقة أن هذه المبادرات ليس إلا مضيعة للوقت لحساب هذا النظام الذي يستغل الوقت على كافة الأصعدة للتنكيل بهذا الشعب العازل.
عمل المراقبين الدوليين دكتور محمود، يعني بتشوف ازاي، بتقيم العمل ده ازاي؟ يعني بنشوف تدخل بشكل سريع في كثير من هذه المواقف، زي التدخل، سرعة قرار تدخل في الكويت ومحاربة النظام العراقي، سرعة التدخل في العراق وسرعة التدخل في ليبيا. السؤال اللي عايز أسأله، يعني عمل المراقبين الدوليين ما بيوصلش مسج للأنظمة الأوروبية دي انه فعلا في انتهاك صارخ وواضح من هذا النظام؟
والله أخي أنا واثق يعني تماما بأن الأنظمة تعلم بأن هناك انتهاك يعني صارخ للإنسانية وللدم السوري. يعني لقد استرخصوا هذا الدم يعني حقيقة، ولكن هذه المبادرة أو هذه المجموعات التي مساندة من الأمم المتحدة تدخل كمراقبين دوليين، لا نعرف إلى هذه اللحظة آلياتهم، لا نعرف أهدافهم، الفترة الزمنية في حال عدم تطبيقها من النظام. يعني حقيقة نحن نجهل آلية هذه المبادرة التي يعني بدأت، ولا نعرف مدى أو فترة يعني نهاية هذه المبادرة إلى هذه اللحظة.
طيب عايز برضو أتوقف مع حضرتك في شيء مهم جدا، اللي هو التصريح اللي قاله وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بأن التفجيرات الأخيرة في دمشق واخدة بصمات القاعدة. إيه حكاية القاعدة؟ يعني أنا بحس إن الأنظمة بقت سيناريو القاعدة وفيلم القاعدة ده، كل ما بيحتاج نظام إنه هو يطيل البقاء ويطيل في قتل شعبه ويطيل التجاوز في حق حرية شعبه انه يشوف حد غيره، بنلاقي كلمة القاعدة بتدخل في الموضوع.
طبعا كل احترام للقيادة الامريكية التي يعني ليام بانيتا يعني رجل معروف بدهائه حقيقة، ولكن هذا الاعلان عبارة عن بالنسبة لرأي الخاص يعني انا اعبر عنه، هذا اعلان مستهلك، لان لا يوجد للقاعدة مكان في سوريا حقيقة. القاعدة في مكان آخر، صنعت بظروف أخرى. يعني الحقيقة هذه الثورة ثورة سلمية قام بها أبطال سورية. الإرهاب صنعه النظام وعمل يعني مثل الفبركة الإعلامية لكي ينتقل من حالة الهجوم الذي كان من قبل المجتمع الدولي على هذا النظام. لا توجد قاعدة في سوريا، والولايات المتحدة عارفة بأن لا يوجد القاعدة، ولكن هناك أرض خصبة لكثير من القضايا التي تحاول زرعها بعض الدول داخل سوريا، ولكن حقيقة الجسم السوري عنده مناعة كبيرة ضد الإرهاب أو ضد تنظيم القاعدة.
دكتور محمود، بتشوف الموقف التركي؟
نعم.
الموقف الإيراني؟
نعم.
الموقف الأردني؟
نعم.
الموقف العراقي؟ مواقف الدول المحيطة بسوريا؟
نعم.
وعلى رأس هؤلاء الموقف طبعا الإسرائيلي. نعم. والموقف الصهيوني، لحد فين بتشوف أدوار الأنظمة المحيطة بسوريا في استمرار هذه المذابح وإحساس الشخص بيه دعم خافي لبشار الأسد؟
صحيح، أخي الكريم، نحن يعني لا أخفيك سرا، يعني حقيقة حتى اليوم الدول صاحبة القرار العالم يعني تتحاور مع إيران بالنسبة لسوريا. أنا أتوقع نظام بشار الأسد كشخص يعني أصبح معزولا يعني عن القرار الدولي، ولكن اليوم الحوار مع إيران ومع روسيا يعني بشكل خاص. إيران دعمت هذا استثمرت كثيرا، أصبحت سوريا مثل العراق قاعدة إيرانية في المنطقة، ولكن بعون الله، بعون الله وبعون أبطال سوريا الذين يعني سوف ينتصرون، وهذه الثورة منتصرة بعون الله، سوف تخرج إيران من الشباك. ولكن خوفي حقيقة يعني أن تدخل إيران إلى مصر من الآن، وهذه نقطة مهمة أحاول أن أنقلها إلى أهلي في مصر الحبيبة، أن يكونوا واعين بالنسبة لإيران.
طيب أعيز أرجع حضرتك في تجمع العشائر في سوريا،
نعم،
في القاهرة مؤخرا، يعني لأن الناس برضو أنت عارف حضرتك أن الشعوب العربية كل يغني على ليلى.
صحيح.
إحنا في مصر في وضع حرج جدا، مقبلين على انتخابات رئاسة، الله أعلم هتحصل ولا مش هتحصل.
نعم.
المطبات اللي بنشوفها في العملية السياسية، فالناس ما عرفتش أولا تجمع العشائر فحواء إيه، وكانت إيه أهدافه، ووصل لإيه، وكانت إيه رسالته أصلا. يعني
طبعا أنا بعتز وبكل شرف أني عضوا في هذا المجلس الكريم ومن أصل عشائري أفخر به. أخي الكريم، هناك جهل بالنسبة للعشائر الموجودة في سوريا وامتدادها الجغرافي، وحتى في مصر الحبيبة هناك عشائر وأخوة لنا. العشائر يشكلون أكثر من نصف المجتمع السوري، لأن المجتمع السوري بحد ذاته مجتمع قبلي، لكن وضعنا في هذا المجلس يعني الحالة العشائري في بوتقة سياسية، مؤسسة سياسية، حاولنا أن نثقف ونعلم الشخص الإنسان، وهذا يعني أخذ منا وقتا يعني طويلا. لماذا؟ لكي نبتدئ في مرحلة ما بعد سوريا. العشائر لهم دور في ابتداء الثورة، لقد ابتدأت من عشائر درعة، وأيضا ابتدأت في عشائر باب عمر في حمص، وفي دير الزور، وفي حماة. العشائر على امتداد سوريا يعني جمع. اليوم العشائر يجب توحيدهم في بوتقة واحدة، وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وسوف يكون لهم إن شاء الله كما بدأت الثورة على يد العشائر، سوف يكون النصر على يد العشائر إن شاء الله، وسوف يكون لهم القرار الحاسم في نهاية هذه
المعركة. هل كان في يعني خرجوا من هذا الاجتماع بآليات ما بأهداف ما اتكلموا عنها يعني؟
طبعا خرجنا بعدة ورشات، هي ورشات سياسية، ورشات مكاتب كثيرة، مكاتب سياسية، مكاتب إغاثية، مكاتب طبعا إنسانية، مكاتب كثيرة من الورشات تشكلت يعني في هذا المجلس، حتى لنا كثيرا من الوفود والمنظمات الدولية والوفود الدبلوماسية شاركتنا، مع أنه في البداية كان هناك منع لقيام مثل هذا المجلس على أرض مصر العظيمة،
ولكن كان منع من قبل
طرف معين يعني. لا. للأسف لا أريد أن أدخل في هذه المتاهات، ولكن في النهاية نجحنا يعني مع كل الصعوبات، والحمد لله تكلل بالنجاح. لكن الجميع يساند مجلس العشائر العربية السورية، ولنا أخوة في مصر شاركونا من العشائر المصرية أخوة لنا في هذا البلد، ونتأمل إن شاء الله أن يكون لنا في المستقبل القريب إن شاء الله معرفة واطلاع أكبر على حال العشائر في سوريا وإنجازات التي سوف تقدم، وقد باشرنا العمل في مكاتبنا وورشات العمل حقيقة في مجلس العشائر السورية.
هل بتشعر من داخلك أنت وإخواننا في سوريا في هذا الموقف العصيب في ثورتهم، يعني في حالة ولادة متعسرة زي ما بيقولوا، هل بتشعر انه في ضغوط بتمارس على الانظمة العربية من اجل التنفيذ فقط بفكرة ان احنا هنساعد ماليا، واحنا زعلين من بشار الاسد وده نظام كخ لازم يمشي بس مش اكتر من كده؟
هذه الثورة بدأت بصدور ابنائها، لن نسمح باي تدخل اقليمي في حال الثورة. هناك كثيرا من الدول تحاول أن تبيع وتشتري بهذه الثورة، ولكن نحن قررنا وعاهدنا الله ثم عاهدنا شعبنا، لن يكون أي نقاش أو حوار مع هذا النظام المجرم القاتل. وإيران تلعب، وخوفي من بعض الدول أن تحاول أن تبيع يعني تبيع القضية أو هذا الملف الخطير بالنسبة لنا.
يعني بتصورك تبيعه إزاي؟
يعني تبيع على هناك مفاوضات تجري مع إيران، هناك مفاوضات تجري مع إسرائيل لكي نكون واضحين حقيقة.
بخصوص مفاوضات.
بخصوص يعني بقاء النظام، بخصوص كيفية الانتقال، هل هناك يعني مرحلة قادمة يكون لجزء من هذا النظام يعني وجود في سوريا المستقبل؟ ولكن كل من يحاول أن يناقش النظام على دم الأبرياء فهو خائن لدم الشهداء، ولن نسمح بهذا.
هل بتتصور أن الجيش السوري بهذه القوة اللي يصمد فيها على مدار سنة ونص عمل متواصل للقتل والاغتصاب والتهجير، ولا بيدعم من حد؟
قصدك الجيش النظامي؟
بجيش كلام عن جيش بشار الأسد الكافر.
هذا ليس جيش سوريا أخي، الجيش السوري هو الجيش السوري الحر.
نعم.
من يقاتل أهله ويقتل أبنائه والتنكيل بأعراضنا وكراماته هذا ليس جيشنا.
نعم. الجيش النظامي بتاع بشار الأسد.
الجيش النظامي أخي الكريم لقد انتهى هذا الجيش. هذا الجيش لقد انتهى. والمنتصر هو إسرائيل بالنهاية. هذه أهداف إسرائيل، القضاء على الجيش السوري، القضاء على الاقتصاد السوري، القضاء على سوريا. ولكن هناك لنا أبناء في الجيش السوري الحر. هم من وقفوا في ضد نحن. أنا حزين وأقولها بصراحة، هذه الدماء دماء سورية، هذه الدماء دماء سورية. ولكن هذا النظام عمل على خلق فتنة، على خلق يعني كثيرا من المنهجية المبرمجة لكي يقسم ويشق يعني هذا الجيش إلى قسمين، وكثيرا من الضحايا والقتل يعني بيد أبناءنا حقيقة. يعني إن شاء الله الجيش السوري الحر سوف ينتصر. كثيرا كثيرا من الأمور مرت، ولكن الحمد لله عزيمة الأبطال عالية، منتصرين بعون الله، وعزيمتهم إن شاء الله إن شاء الله لن يردها أي إنسان، وإن شاء الله سوف يكون الجميع مع الجيش الحر المنتصر لتحرير سوريا من هذا النظام الفاسد.
أحيانا بعض الناس بتحب تشكك في أي مجالس وطنية، وساعات بعض الدول اللي بيحصل فيها ثورات زي ما كنا بنشوف في بعض الدول 40 حد يتكلم باسم المجلس الوطني.
نعم.
زي ما في ليبيا. نعم. ناس تتكلم مجلس وطني هما ناس بتاعت ممكن يكون بتاع سبوبة ولقمة عيش وخلاص. نعم. أو عايز الغرب يتحاور معاه ويتكلم معاه. بتقيم حضرتك المجلس الوطني السوري المعارض بعد 8 شهور من تأسسه مع تكاثر في الحديث عن تباطؤ عمله، إيه الإمكانيات المتاحة عنده؟ بيعمل إيه؟ بيدعم من مين؟ بيتحاور مع مين؟ آلياته، أهدافه، استراتيجية تحقيق الأهداف دي إيه؟
أولا لا ننسى أن المجلس الوطني السوري تشكل في فترة استثنائية أخي الكريم. نحن المعارضة 50 أو 60 عام مشتتين مشردين في كل أنحاء العالم، يعني نجمع بعضنا في يوم وليلة هذا من الصعب. نتفق في يوم وليلة هذا صعب جدا. هدفنا واحد ولكن عندنا اختلاف في الرؤى، وهذا شيء متوقع في الحالة الديمقراطية. هناك يعني الآن نعمل على إعادة هيكلية هذا المجلس على أساس كفاءات، على أساس يعني اختيارات أفضل من الاختيارات السابقة. نعم هناك فجوات، نعم هناك اختلافات يعني بالنظر بالرؤى في كثير من الأمور. نعم هناك في انشقاق من بعض الأطراف المعارضة، يعني جيش المجلس الوطني السوري لا يضم كافة أفراد ولكن يعملون على ضم الجميع في بوتقة المجلس الوطني السوري. نأمل إن شاء الله في القريب العاجل على اتحاد جميع قوى المعارضة داخل هذه الخيمة، ولو كان هناك فجوات. لكن خصمنا هو هذا النظام البعثي، خصمنا هو هذا النظام القاتل، خصمنا هو من يقتل أبناءنا. المعارضة اختلفت ولكن إن شاء الله سوف تتوحد في بوتقة واحدة، والاختلاف شيء متوقع، يعني هذا ليس غريبا عليه.
معي الدكتور محمد صلاح الأستاذ بالجامعة الأمريكية الجامعة الإسلامية بأمريكا. السلام عليكم دكتور محمد. ألو
إيش
دكتور محمد؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، المبادرة اللي بتقوم بها جمعية أنصار السنة لمساعدة إخواننا في سوريا في وطنهم الثاني مصر، حكوا تقولي إن في أسر جت فعلا في 6 أكتوبر وينقصها الكثير من وسائل المعيشة بأبسطها، يعني مكان يناموا عليه أو ما شابه ذلك. هل في رقم حساب وإيه آخر التطورات يعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا يا شيخ خالد على إضافتنا وعلى طرح المسألة السورية إغاثة إخواننا اللاجئين من السوريين بمصر. وأولا أريد تصحيح خطأ غير مقصود، ألا وهو أن المعني بعملية الإغاثة لهذه الأسر هو الجمعية الشرعية.
الجمعية الشرعية، الجمعية نعم الشرعية. نعم تفضل يا فندم.
بمدينة 6 أكتوبر، ولما دعيت لزيارة هذه الأسر يعني أشفقت عليهم، فهم يعيشون على البلاط. بعض الناس تبرع بمراتب، بعض الناس تبرع ببعض المتاع، ببعض أدوات المطبخ إلى غير ذلك. يعني الحمد لله إخواننا فيهم خير، ولكن يبقى الكثير. الآن يسكن فعلا في أكتوبر من أسر السوريين اللاجئين 26 أسرة، عدد 26 أسرة، والعدد الكلي بالقاهرة حوالي 80 أسرة. يعملوا على تجميعهم كلهم في وتسكنهم في مدينة 6 أكتوبر تباعا، 10 أسر ب10 أسر إلى غير ذلك.
كويس.
الحمد لله والشكر لله. طلبت من البشمهندس عاطف رئيس الجمعية الشرعية ب 6 أكتوبر بأن يصحبني وزورنا هذه الأسر وأشفقنا على حالهم، فبادر جزاه الله خيرا بالمساهمة بأن تتولى الجمعية الشرعية مسألة التسكين وفرش الشقق والقيام على شؤونهم. لذلك فإني أحض إخواني جميعا وأخواتي على التبرع على رقم حساب 10,037
10,037
بنك فيصل فرع مدينة 6 أكتوبر.
معلش دكتور محمد، هنقول الحساب تاني عشان يكتبه على الشاشة.
10,037
10,037 أيوة.
نعم. هذا حساب الجمعية الشرعية في بنك فيصل فرع 6 أكتوبر مدينة.
نعم.
6 أكتوبر.
نعم.
وبرجاء اللي يتبرع يحصل على إيصال ويذكر عند الشباك أن هذا لحساب لاجئي سوريا.
طب هل في ممكن يكون تبرع مباشر، حد يتحرك بفرش ما يشتري كمية من المراتب بنفسه ويديها؟
التبرع الرئيسي للجمعية الشرعية يا شيخ خالد هو مسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر.
نعم.
حيث المعهد والمسجد والمقر الرئيسي.
يا ريت يا جماعة
بس أيضا يستطيع المتبرع أن يتبرع بمواد أي إما عينية وإما مادية ويحصل بذلك على إيصالات بفضل الله عز وجل.
بشكر حضرتك دكتور محمد صلاح الأستاذ بالجامعة الإسلامية بأمريكا، جزاك الله خيرا. الحساب 10,037 بنك فيصل فرع 6 أكتوبر، ويقدر يروح مقر الجمعية الشرعية. أي حد عنده أنتري ما بيستخدموش، كرسيين، يعني عايزين نتعاون قدر المستطاع حتى نحقق لإخواننا يعني أقل وسائل المعيشة يعيشوا بها، أدوات مطبخ زيادة، أطباق، حلل، ما شابه ذلك. وإن شاء الله ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. آخر سؤال معايا يعني دكتور محمود، هل أنت قلق على الثورة السورية؟
أبدا أبدا. هذه الثورة العظيمة يعني بدأت بصدورهم العارية. هذه الثورة إذا استقرأنا التاريخ لم أرى ثورة على مدى التاريخ سلمية إلى هذا الحد مثل هذه الثورة المباركة.
نعم.
أثبت الأبطال السوريين أنهم حقيقة يعني أبطال أشاوس، مجاهدين من الدرجة الأولى، وسوف تدرس للأجيال القادمة إن شاء الله هذه الأمجاد التي سطروها عبر التاريخ.
في رسالة عايز تقولها لإخوانك في مصر هنا؟
طبعا مصر ليس غريب على مصر، يعني نحن نتطلع إلى شعب مصر وليس غريب أن تمدوا يدكم للشعب السوري. حقيقة أنا كان لي فقط عتب بسيط عندما مرت بعض البارجات عبر مصر، ومصر الحبيبة الذي كانت دائما أما لنا، مصر الحبيبة التي دائما التجأ ليس فقط السوريين ولكن جميع الأمة العربية والإسلامية وأهل السنة بالذات إلى مصر الحبيبة. أهلكم في سوريا، أهلكم في سوريا، أهلكم في سوريا.
شكرا. بشكر حضرتك دكتور محمود المصلت عضو المجلس الوطني السوري المعارض، جزاك الله خيرا. شكرا. هل تمثل زيارة علي الكوراني الشيعي لمصر بداية تواجد حقيقي للمذهب الشيعي في مصر؟ نعم 72%، لا 15%، لا قادر 13%. أشوفكم بكرة بإذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.